لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والأخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 33 بعد 106، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 17 من شهر رجب لعام 45 و400 وألف، ونبدأها برسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فتي في حكم القيام والإنحناء والألقاب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل شيخ الإسلام أوحد الزمان تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه، ما تقول السادة العلماء وإمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في النهوض والقيام الذي يعتاده الناس من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر؟ وهل يجوز أم لا عند غلبة ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل أو يتأذى باطنه، وربما آل ذلك إلى بغض ومقت وعداوة؟ وهذه الألقاب المتواطئ عليها بين الناس والمعانقات في المحافل وغيرها وتحريق الرقاب إلى جهة الأرض والانخفاض، هل يجوز ذلك أو يحرم؟ فإن فعل رجل ذلك عادة وطبعا ليس فيه له قصد، هل يحرم أم لا؟ وهل يجوز ذلك في حق الأشراف والعلماء وفي من يبوس الأرض مطمئنا بذلك دائما؟
يعني يقبل،
هل يأثم على ذلك أم لا؟ وفي من يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره على ذلك،
رزق،
هل يأثم أم لا؟ وإذا قال سجدت لله هل يصح ذلك منه أم لا؟
نعم، يعني هذا السؤال سؤال مهم وهو متشعب، والحقيقة من العلم حسن السؤال، فهو مرتبة ومرحلة من مراتب العلم حسن السؤال، فإن السؤال الحسن من نوع العلم، ولهذا لا يسأل السؤال الحسن إلا من هو صاحب دراية، أما العامي والعادي الذي ما عنده علم أو علمه قليل هذا قد يكون سؤاله غير منضبط، أما إذا كان السائل عالما أو كان طالب علم فإنه يحسن السؤال. وحسن السؤال فيه تحديد وبيان للشيخ المفتي أو المسؤول في تحديد جوابه ومعرفة المراد، لأنه بناء على تصور السائل لسؤاله يكون الجواب. الأمر الثاني أنه رب سؤال يغلق قلب العالم، فإذا كان السؤال حسنا وبالأسلوب الحسن، فإذا كان كذلك فإنه يفتح قلب العالم ويشرح صدره، ولهذا نجد أجوبة العالم قد تقوم على الإسهاب أو تقوم على الاختصار على حسب ما ينشرح صدره وما تلفظه قريحته. فحسن السؤال يستدعي من العالم الجواب المناسب، ولهذا جعلوه مرتبة من مراتب العلم، حسن السؤال هذا جعلوه مرتبة من مراتب العلم. سبق معنا في الرسالة السابق أن علقنا أيضا على السؤال الذي وجه للعلامة النجمي لما قال سائل مستفيد، وفرقنا بين السائل المستفيد والسائل المجادل. هذا السائل هنا في الحقيقة جمع ولملم أطراف هذه المسألة. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين؟ السادة العلماء هذا يعني لقب يقال بعموم، فهم لا شك أنهم سادة ولهم سؤدد في العلم. أما أن يخاطب العالم المفرد يقال له السيد فلان ويصبح شعارا عليه السيد فلان السيد فلان السيد الشيخ كذا السيد الشيخ كذا، هذا ليس من تعابير السلف وتعبيرات السلف وطريقة السلف وأسلوب السلف أن يقال العالم السيد. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما قيل له ذلك نبه على الهدي فيه، لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم السيد هو الله، ثم قال قلوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. إبا الأول النبي فصل قال السيد الله، معناه ما قالوا السيد إنما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بين مسألتين. الأولى السيد بإطلاق، إذا أطلق يقال السيد، فإذا قلنا اذهب إلى السيد يقضي بينكما اسأل السيد، فمعلوم أنه شخص واحد، فيصبح السيد بالنسبة لهذا وصفا له في الناس، هذا ممنوع. ولهذا قال السيد الله تعالى، بين حكم السيد لو جاءت في معرض الإطلاق، فقال السيد الله تعالى، وإذا كان السيد الله تعالى فلا يجوز إطلاقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء فصلوا في السيد بين كونه علما وبين كونه وصفا. أما كونه علما أن يقال السيد محمد إبراهيم تسمي ولدك السيد، هذه العلمية تقييد وعليه، فهو من جملة المباح أن تقول السيد فلان السيد إبراهيم السيد علي محمد السيد أو كذا، هذه العلمية تنفي الإشكال، لأن هذه العلمية تقييد له، مثل ما لو قلت سيد بني فلان فهذا لا إشكال فيه. أما إذا لوحظ فيه معنى الوصفية يقال السيد لسيادته على الناس، السيد لمكانته، السيد لكونه حاكما، السيد كذا، فهذا يمنع. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحكم لما منع من ذلك وقال إن الله هو الحكم، فإذا روعي فيه معنى الوصفية منع، وأما إذا كان فيه العلمية جاز. هذا حكم قول النبي السيد الله تعالى. ثم جاء إلى المقيد وهو أنت سيدنا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني مثل هذا قائم على إباحة، لكن الأولى أن تقولوا كما كنتم تقولون يا نبي الله يا رسول الله، ولا تقولوا هذا، ولكن هذا على الإباحة من غير إذا لم يرتبط به ما يدل على الغلو. ولهذا قال ولا يستجرينكم الشيطان، يعني حينما تقولون هذا فانتبهوا، فهذا وإن كان جائزا إلا أنه لابد من سد باب قد يفضي إلى الغلو، فقولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. إما أن يقال قولوا بمثل هذا بالتقييد سيد كذا، أو قولوا كما كنتم تقولون يا نبي الله يا رسول الله، وإن كان هذا جائزا فهذا أفضل اللي هو يا نبي الله يا رسول الله، فإن الله سبحانه وتعالى خاطب النبي في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر وهكذا، فهذا لا حرج فيه، أفضل من أنت سيدنا وابن سيدنا وهكذا. فمثل هذا وإن كان جائزا لكن احذروا الغلو، احذروا أن يستجرينكم الشيطان فيوقعكم في ماذا؟ في الغلو. إذن من خلال هذا تبين لنا أن إطلاق السيد على قسمين، الأول أن يكون مطلقا، أن يكون مطلقا يقال السيد، وهذا على قسمين، أن يكون السيد على وجه العالمية فهذا لا إشكال فيه، مباح. أن يكون السيد على معنى الوصفية فيراعى فيه معنى الوصف فهذا يمنع، يمنع أن يقال السيد كذا بالإطلاق هذا السيد، بخلاف السيد مدير المدرسة، السيد مدير مصلحة كذا، هذا مقيد، هذا مقيد. الثاني أن يطلق السيد مقيدا، يقال سيد بني فلان أو سيد القوم أو سيد الحي أو سيد كذا، فهذا لا حرج فيه لأن التقييد هذا يمنع التشابه بينه وبين وصفه سبحانه وتعالى. يبقى إذا قيد فهذا لا بأس به، أما إذا روحظ فيه معنى الوصفية فإن هذا لا يجوز. إذا كان عالمية فهذا جائز يلحق به التقييد، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل بقولكم أو وعد قولكم ولستجرينكم الشيطان، يعني احذروا أن تصلوا إلى الغلو، ففي ذلك سدوا الذرائع إلى هذا. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أخرج في كتاب التوحيد فيما تعلق بالحفاظ على جناب التوحيد وسد الطرق التي قد تفضي إلى ماذا؟ إلى الشرك أو الغلو فيما تعلق بالأقوال. فهذا نستفيده من تربية النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسد كل باب يفضي إلى الوقوع في المحظور، أي باب، خصوصا ما يتعلق بجناب التوحيد. ولهذا بوب بابين في كتاب التوحيد، البابان متشابهان جدا فيما يتعلق بالوسائل التي تقود إلى هذا، وفيما يتعلق بجناب التوحيد، فيما يتعلق بجناب التوحيد وفيما يتعلق بالتوحيد، حتى لا يأتي طرق تفضي إلى الخروج عنه، سواء ما تعلق من بجهة الأقوال أو ما تعلق بجهة الأعمال، لأن الأبواب إذا سدت استطاع الإنسان ماذا؟ لا يقع في المحظور. فسئل الشيخ عن في النهوض والقيام الذي يعتاده الناس من الإكرام عند قدوم شخص معتبر معين معتبر، إذا أقبل قاموا له، قاموا له طيب ونهضوا له من باب الإكرام، وهل يجوز أم لا عند غلبة ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل أو يتأذى باطنه، وربما آل ذلك إلى بغض ومقت وعداوة. طيب هذا الحكم الأول فيما تعلق بحكم القيام. الثاني قال وهذه الألقاب المتواطئة عليها بين الناس، مسألة المخاطبات يا فلان يا علان، قد يكون في نوع من الغلو أو غير ذلك، ألقاب معتادة. طيب الثالث المعانقات في المحافل وغيرها، وتكون ربما عند اللقاء دائما المعتاد، وتحريق الرقاب إلى جهة الأرض، يعني باب التحية وغير ذلك، والانخفاض، هل يجوز ذلك أو يحرم؟ فإن فعل رجل ذلك عادة وطبعا ليس فيه له قصد من جهة تحريك الرقاب من جهة انخفاض عند التحية وكذا، فهل يجوز هذا أم لا؟ وهل يجوز ذلك في حق الأشراف والعلماء أن تكون التحية على هذا الوجه؟ وفي من يبوس الأرض يقبلها مطمئنا بذلك دائما، هل يأثم على ذلك أم لا؟ هل يأثم على ذلك أم لا؟ من يقبل الأرض، وفي من يفعل ذلك لسبب أخذ رزق، يعني جعل، وهو مكره على ذلك، هل يأثم أم لا؟ وإذا قال سجدت لله، يعني فعل ذلك وقال أنا أسجد لله، نويت بهذا السجود لله، هل يصح ذلك منه أم لا؟ معلوم طبعا أن هذا الباب باب حسمته الشريعة، باب معروف عند أهل العلم، محسوم عند أهل العلم، فيما تعلق بالتحية وصفة التحية من جهة أقوال من جهة أفعال، وما يعتاد الناس بقى في كل عصر، قد يكون في هذا العصر صور مخالفة، صور مكروهة، صور محرمة، صور قد تفضي إلى الشرك. فإن الناس لهم عادات، من الناس من يحيي بالإشارة، من الناس من يحيي وضع اليد على الصدر، من الناس من ينحني كما يفعل تحية في بعض الألعاب، من الناس من قد يسجد تحية أيضا وكذا. عادة الناس كثيرة جدا في هذا الباب، فكان السؤال جامعا لكل هذه الصور. وعادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، عادة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حتى ولو سئل عن جزئية فإن جوابه دائما الغالب يعني في أجوبة شيخ الإسلام أنه يلملم الصور المتعلقة بهذا الأمر. وهذا لا شك أنه مسلك حسن وطريقة جيدة في الجواب. ولهذا العلماء يقسمون التفريعات في أجوبة الأسئلة والتفصيلات فوق المسؤول عنه السائل، يقسمونه إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالسؤال وفقهه مما يحتاج إليه السائل ولو لم يسأل عنه، فهذا قسم حسن وجيد. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر، ماء البحر أن نركب بحر كذا، سئل عن ماء البحر، فلما سئل عن ماء البحر صلى الله عليه وسلم أجاب بماذا؟ بماء البحر وطعام البحر. الطعام هو الحل، هو الطهور، ماؤه الحل ميتته، مع أن النبي سئل عن ماذا؟ عن الماء. لكن السائل عن الماء سيحتاج إلى مسألة الطعام. طيب ماذا يصنع والموجود ميتة، ميتة البحر؟ فهذا أمر جيد أن السائل المسؤول يتفطن لحاجة السائل. أنت تسأل عن جزئية لكن يعلم أنك تحتاج بجوار هذه الجزئية إلى مسألة، إلى مسألتين، إلى مسائل، أربع مسائل، فيعطيك حال الجواب فوق سؤالك. هذا القسم الأول، وهذا محمود ممدوح وله أصل في السنة كثير. طيب القسم الثاني ما كان التفريع فيه من باب التشدق والتنطع والتكلف، وهذا الذي نهى عنه السلف. نهى عنه السلف أن تشقق مسائل لا يحتاج الناس إليها وقد يكون فيها فتح شر. ومن هنا كان السلف إذا سئل الواحد عن هذه المسألة فيقول هل وقعت؟ فيقولون لا، فيقول السائل لا، فيقول اذهب حتى إذا وقعت تعالى تيني أجبك فيها. وقد يكون بعض الناس يسأل سؤالا فيه فتنة ويستخرج فتنة بهذا السؤال ويريد أن يحدث فتنة بهذا السؤال، فالمجيب لابد أن يكون ذكيا لبيبا عاقلا ويعلم موضع هذا السؤال، فليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال يقال في كل حال. إذن الزيادة عن السؤال هذه على قسمين، زيادة مستحبة مطلوبة وهي المتعلقة بماذا؟ بالسؤال. فالمفتي قد يطرح على السائل أمور إما من جهة تصور الفتوى، يعني يقول مثلا وقعت على امرأتي في نهار رمضان مثلا، فلو قال أنت يلزمك الكفارة وترتيبها كذا وكذا، قد يكون الجواب قصيرا وغير مناسب للسؤال، ويكون حال الرجل يقتضي خلاف ذلك. بمعنى أنت جمعتها يعني ناسيا ولا جاهلا بالحكم أصلا ولا ماذا، يعني كيف جمعتها؟ فربما يكون الأمر على خلاف ما يتصور هو مثلا، وقد يكون للرجل في ذلك مخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز وقال له أصبت حدا فطهرني، النبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه النبي سئل من ماعز أصبت حدا فطهرني، وسئل من رجل آخر، والحديث في الصحيح وحديث ماعز في الصحيح أيضا أصبت حدا فطهر، سؤال واحد. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز قال هل 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 واستفصل، لأن بعض الناس قد يظن أنه زنى بمعنى أنه نظر إلى امرأة، فزنى فالعينان تزني وزناهما النظر، فيكون قد سمع ذلك فيظن أنه إيه زنى وبذلك يريد إقامة الحد عليه. الناس ممكن من الناس من قد يجعل هذا الأمر. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، إلى آخر الحديث. فقد يظن ذلك، وظل النبي صلى الله عليه وسلم وقد يباشر ويظن أن ذلك يستوجب حدا مثلا. فالنبي استفصل لأن الحدود تضرب الشبهات، فلا بد من الاستفصال حتى تم استيفاء إقامة الحد على هذا. هذا واحد. النبي في الصحيح أيضا جاءه رجل وقال صبت حدا فطهرني، سأل عن ذلك، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له هل صليت معنا؟ قال نعم. فأنزل الله عز وجل قول إن الحسنة تذهب السيئات، وتركه النبي. قال العلماء لا، النبي صلى الله عليه وسلم ربما اطلع أو أعلمه الوحي على أنه استوجب دون ماذا؟ دون أو أتى الرجل دون ما يستوجب الحد، ولهذا كانت الحسنات تذهب السيئات. أما الحد المعروف هذا لا تكفره صلاة، بل لابد من إقامة الحد عليه، تاب أو صلى أو فعل أي شيء لابد من إقامة الحد عليه. يبقى السؤال واحد، لكن النبي هنا استفسر فأقام حدا، وهنا قال صليت معنا واكتفى بهذا صلى الله عليه وسلم. الأمر قد يقتصر على هذا الأمر. لو جاءك رجل وقال يا شيخ نعم أنا طلقت امرأتي، تقول من كم؟ يقول لك مثلا أمس، قل له طب اذهب فرجعها. هذا جواب غلط. ليه؟ لأن قد تكون الطلقة الثالثة، لابد أن تستفصل منه. هذه الطلقة الأولى، الطلقة الثانية، الطلقة الثالثة، تستفصل منه. ومن هنا استدل من لم يرى وقوع الطلاق البدعي بحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ابن عمر قد طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي ماذا؟ قال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قالوا مما يدل على أن النبي ما أوقع الطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، ما قال هذه أول مرة، هذه طلقة أول مرة، طب ثاني مرة. ليه؟ لأنه يلزم المفتي إذا سئل عن مثل هذه المسألة أن ينظر هي الطلقة الأولى والثانية والثالثة، إنما يقول له الرجل طلقت مراتي فيقول له أرجع مراتك، طب ربما تكون الطلقة الثالثة مثلا، فلا يصح ذلك. إذن الاستفصال والجواب عن أسئلة الناس، الزيادة على ذلك، الزيادة على السؤال على قسمين، زيادة محمودة وزيادة تكون من باب التنطع والتكلف الذي يكرهه السلف. فهناك أسئلة يجاب عنها، وفي أسئلة ما يجاب عنها، هناك تفرعات تكون موجودة حسنة محمودة متعلقة بالسؤال، حتى في الشرح تفريعات في الشرح بما تقتضيه الحاجة وبما تقتضيه المصلحة وما يقتضيه العلم. يعني أنت مثلا حينما تعلق على حديث أبي هريرة في الصحيحين وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وتأتي تشرح، ما تتكلم عن مسألة الباب فقط في حكم من جمع امرأته في نهار رمضان، إنما تفرع تفريعات جيدة نحتاج إليها، تفريعات جيدة. هل يعتبر الجهل بالكفارة في هذا في إسقاطها أو ماذا؟ تكلم عن الجهل بأصل الحكم والجهل بالأثر المترتب عن الحكم، لأن النبي ألزمها بكفارة مع أن الرجل جاء يسأل جاهلا. لكن جهل الرجل هنا بأصل الحكم ولا جهل الرجل بأثر المترتب على الحكم؟ كذلك أيضا تتكلم هل المرأة كانت مطاوعة أو كانت مكرهة، ما حكم المكرهة؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر عن المرأة شيئا هنا، فهل الكفارة تسقط عن المرأة وتكون خاصة بالرجل فقط أم المرأة كذلك؟ طيب ما حكم من أتى امرأته في قضاء رمضان وليس في نهار رمضان، إنما في قضاء رمضان إذا كان يقضي رمضان، فهل الرجل تلزمه الكفارة أم لا في القضاء؟ طيب ما حكم من أتى امرأة في دبرها، هل لو أتاها في الدبر ها
هل يترتب الحكم كذلك كما لو أتى في القبل أم لا؟ طيب لو أتى امرأة في الزنا هل الزنا أيضا يترتب عليه الحكم في هذا أم لا؟ طيب لو على رجل رجلا في رمضان هل كفارة ترتب أم لا؟ أتى بهيمة هل كفارة ترتب على ذلك أم لا؟ طب وطأ أتاها شبهة، طب أتاها ناسيا، طيب كل هذه التفريعات المسألة تثرى بها وهي متعلقة، وهذه المسائل شك في وجودها ووقوعها، فحينما تشرح هذه المسائل المتعلقة وهي تشقيق المسائل المبنية على هذا الأصل فهذا مسلك الفقهاء والعلماء، ومن هنا كان الفقه أوسع من الوقائع وأوسع من الأحاديث فيما يحصل الاستنباط، وهذا الذي يسميه العلماء التفقه، وهذا الذي ينتفع به الإنسان من دراسة كلام أهل العلم كالمذاهب وغيرها في شرح النصوص الشرعية. إنما هناك نوع آخر وهو ما فيه التكلف والتنطع، وأنك تحدث مسائل تحدث فتنة عند الناس وتفتح عليهم أبواب شر. النبي قال كرهت أن أفتح على الناس باب شر، فمن الناس من العلماء من يفتح على الناس باب شر في كثير من المسائل ويشغل الناس بما لا ينبغي الاشتغال به ولا هو وقته الذي يجيب العالم عنه في ذلك. يعني هذا ما يتعلق ببعض المقدمات فيما يتعلق بالسؤال سؤال أهل العلم وبجواب العالم، وكيف يكون الجواب حسنا وكيف يكون العالم متقنا للجواب. ولهذا نقول السؤال إنما يصدر بعلم والجواب ينبغي أن يصدر بعلم، وليس كل ما يعلم يقال وليس ما يقال يقال في كل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر معاذا رضي الله عنه عن السؤال أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله، فلما قال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. إذا من العلم ما يكتم، وبالتالي يكون من العلم ما يقال لطلبة العلم، ومن العلم ما يقال للعوام، خطبتي مع العوام غير خطبتي مع طلبة العلم، حديثي مع العوام غير حديثي مع طلبة العلم أو كذا. ولهذا قد نقول إحنا بنكثر مثلا، قد يكثر العالم من شيء ما مع طلبة العلم من باب تدريس من باب تعليم من باب تأسيس، لكن لو أنه خاطب بنفس الموضوع عامة الناس لن يكون توسعه هكذا. ولهذا قد يكون التحذير من أهل البدع مع طلبة العلم الذين لابد من أن تثقل معارفهم بهذه المسائل، سواء ما تعلق بجماعات وأحزاب أو ما تعلق بأعيان، لابد من التوسع في هذا الباب لتحصل لك حصانة، هذا شيء. لكن لو أنك خرجت عن المنبر تتكلم بنفس التوسع هذا أبدا ما تتكلم بنفس التوسع. ليه؟ لأنك تخاطب قوم معينين ربما ما تذكر اسما اليوم ولا غدا ولا بعد غد ولا تراعي مثل هذه المسائل. فالناس الذين يستقبلون كلامك يتفاوتون، فلا بد من مراعاة الحال. أنت قد تخطب خطبة وأنت أعددتها وأعددت عناصرها، لكن لما ذهبت إلى المسجد دخل بعض الناس يقتضي بدخول هذا أن تضع عنصرا جديدا أو أن تتكلم في موضوع أنت ما حضرته، تنبه على مسألة معينة أو تتوسع في جزئية معينة. مثلا يعني أنا الآن مثلا على منبري مثلا لو أنا تكلمت مثلا في واقع معين كلمتكم كثيرا، خلاص اليوم أنا ما أتكلم في مسألة، المسألة هذه أخذت حقها مثلا بالأمس، فوجئت مثلا أنا رجلا معينا دخل الآن، وهذا الرجل أنا أعلم أن هذه مسألة مشكلة عنده وأنها تمثل شبهة، أو أن هذا الرجل له غرض معين، إذا لابد أن أتوسع في المسألة وأن أعطي الجواب. قد تقول أنت طيب لماذا التوسع؟ إحنا بالأمس توسعنا هذه المسألة لأنك أنت كما قلنا من قبل أنت تنظر إلي، أما أنا أنظر إليكم وأعلم الداخل هذا من هو ويقتضي ماذا ويقتضي كذا، بحيث أنه يحصل إيه؟ يحصل الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الفوت تأتي في الحديبية، لما جاءه أظن بديل بن ورقاء وكذا، وكان من قوم يعظمون البدن، أمر النبي أن ترسل البدن لأن هذا يتناسب مع ماذا؟ مع هذا الرجل، يستميل هذا الرجل. إذن هناك أمور تختلف بحسب الداخل، بحسب السائل، نوع الخطاب. ومن هنا لماذا أبو بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة لم يقبل أن عمر يتكلم أو أن أحد يتكلم؟ لماذا؟ وعمر الملهم المحدث، إن يكن في أمتي ملهمون محدثون فعمر، لكن لماذا لم يكل أبو بكر رضي الله عنه وهو معروف بهدوئه واتزانه وتواضعه وكذا، لماذا لم يدع الكلام لعمر رضي الله عنه وهو من؟ يعني خير رجل بعد أبي بكر رضي الله عنه في السقيفة، الموضوع حساس غاية الحساسية والخطورة جدا. الأنصار اجتمعوا على تولية رجل منهم وولوا بالفعل رجلا منهم. الآن أنت ستذهب إلى الأنصار قبل دفنه صلى الله عليه وسلم وتتكلم الآن في قضية خطيرة، ولوا رجلا منهم، ولوا رجلا، يعني كادت تحصل فتنة، ممكن أن توقع خلافا بين المهاجرين وبين الأنصار. فالكلمة هنا كلمة مسؤولة، الحرف هنا حرف منطقة، حرف مسؤول، كلمة مسؤولة، ليس يوكل. فأبو بكر طبعا أخذ بكامل الاحتياط، يعرف ماذا سيتكلم وماذا يقول. ولهذا دخل رويدا رويدا رضي الله عنه في الحديث وبين فضل الأنصار وبين وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، ثم سحب الأمر إلى الأمر التوقيفي. نحن الآن لا تكون الولاية فينا لأننا أفضل منكم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخلافة في قريش، الأمر توقيفي وأنتم تعلمون ذلك، وأنتم نعم القوم امتثالا وإيمانا. فالأمر لسنا والله لأننا مثلا كذا وكذا وكذا، لا، ليس الموضع هنا إبراز فضائل على فضائل، وإن كان بحق طبعا المهاجرون أفضل الأنصار، لكن ليس الموضع هنا إبراز فضائل على فضائل، إنما الموضع هنا موضع توقيفي، والتوقيف يثلج الصدر. وإن قل لكم ارجعوا فارجعوا، أنا حينما تدق بابي ولا أفتح لك وأقول لك الآية سترجع وقد طابت نفسك، بخلاف ما أن أخبرك بدون الآية. قد تقول يعني الرجل ما تأدب معي والرجل لم يستقبلني، لكن لو ذكرت لك النص أنت ستعلم، تقول والله الأخ عند عذر وجزاه الله خير، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ولهذا جاء في الأثر، إن صح في الأثر، قال فلما نزلت هذه الآية طابت نفوسنا، يعني كان الواحد يقال له ارجع وكذا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فطابت نفوسنا، لأن النفوس تطيب بالنصوص، النفوس تطيب بالنصوص، النفوس المؤمنة، النفوس المطمئنة، متى جاءها النص قالت سمعنا وطعنا. وهل يطيب النفس أعظم من النص؟ ما يمكن يطيب النفس شيء أعظم من ماذا؟ أعظم من النص. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه ذكر ما يتعلق بأن الخلافة في قريش، وتكلم كلاما حسنا جدا في هذا، لأن الكلمة هنا كلمة مسؤولة وكلمة موجهة. ولهذا ما خرج الصديق رضي الله عنه من السقيفة إلا مبايعا، في الوقت نفسه يقول عمر ما زورت في نفسي كلمة إلا قالها أبو بكر رضي الله عنه. يبقى كلمة مسؤولة تراعى، يبقى مراعاة المخاطب مهمة. علي رضي الله عنه أيضا مع الصديق رضي الله عنه، والحديث أيضا في الصحيح، علي رضي الله عنه بايع أبو بكر من أول يوم، ثم ما ظهر منه بيعة بعد ذلك وعلى مدار شهور. وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يطيب خاطره وأن ينظر ماذا عنده، أن ينظر ماذا عنده، فوعد عليا رضي الله عنه ليلة وكذا. فأراد عمر أن يأتي مع أبي بكر، أراد عمر أن يأتي مع أبي بكر، رفض أبو بكر، رفض أبو بكر أن يأتي عمر. ليه؟ أيضا يريد أبو بكر أن يتعامل معه بتعامل معين، وأن يتكلم معه بكلام معين محدد، لا يريد أن أحدا يكون موجودا، ولا أحد يكون له كلمة، ولا أحد يكون له كلمة، لأن كما قلنا الناس يختلفون. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه وجلس مع علي رضي الله عنه وكلمه وأخذ منه وكذا، طابت نفس علي رضي الله عنه، وهو أيضا المدخل ومدخل أبي بكر رضي الله عنه بعدما قدم علي رضي الله عنه أنه والله أنا ما فعلت ذلك نفاسة عليك ولا كذا، يعلمون أن خير الأمة أبو بكر رضي الله عنه وما أحد ينافسه وكذا، ولكن يعني كان نحن آل رسول الله وأراد أن لا يقطع الأمر دونهم، يعني يجعل لهم شيء من استشارة من كذا. فأحسن أبو بكر الكلام وقال والله لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من آل بيتي وكذا، ولا أنفقن على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطيب نفس علي رضي الله عنه حتى جاء علي رضي الله عنه في المسجد وأعلن البيع، وكان قد بايع من قبل، وجاء في بعض الآثار أنه كان رضي الله عنه قد بايع من قبل. الشاهد أن الجواب يكون مهما، وليس كل ما يعلم يقال، وليس ما كل ما يقال يقال في كل حال. هذه مسائل إخواني نرجو أن ننتبه إليها في خطبنا في دروسنا، مراعاة وقت، مراعاة موضوع، مراعاة طرح، مراعاة وقت الحديث، مراعاة موضوع الكلام، مراعاة الطرح وطريقة الطرح، كيف أطرح مع الناس، كيف، ما الموضوع الذي أنتقيه للناس، ما الوقت، هذا وقت لو أنا زدت مع هؤلاء قد يقبلون أما هؤلاء لا، الموضوع نفسه مناسب لهذا المكان غير مناسب لهذا المكان، طريقة الطرح هنا قد تختلف عن طريق الطرح كذا، يعني هل ما يقال لطلاب العلم وفي درس طلاب العلم يقال على المنابر مع العوام، هل الموضوع اللي يقال هنا يقال هنا، هل طريقة الطرح التي يطرح بها لطلاب العلم المسألة هي نفس طريقة الطرح التي تكون على المنبر مع عامة الناس؟ طبعا هذه مسائل لابد أن تراعى، الزمن، الموضوع، طريقة الطرح وأسلوب الطرح، هذه لابد أن نراعيها. يعني الشيء بشيء يذكر، اليوم قال لي بعض الناس بعد صلاة الفجر، يعني لو الإخوة جزاهم الله خير وكلهم أفاضل، لو أن الإخوة يعني تخاطبنا ببعض الموضوعات اللي احنا نحتاج إليها، المخدرات الآن قتلت الناس وقتلت الشباب وكذا وكذا، نريد الكلام في هذا الموضوع، نريد كلاما، الأولاد الآن أصبحت تربيتهم صعبة، فنريد يعني من يربينا أو كذا، يعني حتى تعبيرهم هم صنيعية، فكان تعبيرهم تعبير الحقيقة تعبير عامي، لكن قد يكون تعبيرا هادفا موافقا لمرادهم. يعني قال يا شيخ يعني احنا نقول لك زي عندنا كده في الله، يعني في فرق بين معلم وصنيعي، احنا عايزين معلم، يعني في فرق بين معلم وصنيعي، معلم عارف كذا كذا، وصنيعي او يتم به تكملة يعني، فاحنا عايزين معلم مش عايزين صنايع. فهذه أمور بيقول مين، يعني عامة ناس ما ليس طلبة علم، يعني عامة ناس يقولون إيه هذا الأمر. الحقيقة هو فعلا أنت تحتاج إلى واحد يتفقد الناس، يتفقد أحوال الناس، والله المستعان. طبعا ما يسلم مهما كنت أنت جيدا إلا أنه ما يسلم أحد من مؤاخذات، لكن على الأقل حينما نراعي مثل هذه الأمور هتقل الملاحظات شيئا فشيئا حتى يوافق الكلام الايه المراد. طبعا هي مهمة، خصوصا يا اخواني ان مهمة الاخوة طلبة العلم، مهمة السنة مهمة صعبة جدا، لان خطابك ايضا مسؤول، خطابك على خلاف اهواء الناس، فانت تحتاج الى مقدمات مهمة جدا. يعني حتى الحكم الشرعي المتعلق بثورات، لا خروج على سلاطين، لا كلام في أسعار، لا كلام في كذا، الحاجات اللي على خلاف أهواء الناس والجماعات والأحزاب والتوحيد، إن إحنا لن نتنازل عنه، لن نتنازل. المشكلة ليس في هذا، أنت لا تتنازل عن توحيد وسنة واتباع وكذا، لكن المسألة إيه؟ المسألة طريقة الأداء. يعني مثلا ممكن أنا في عندي ناس ما في داعي أقول بدوي حسين الذين يذهبون إلى البدوي والحسين، لأن هذا هم يفكروا طعن في الحسين وطعن في البدوي. طيب إلى الأموات، أقول كده إلى الأموات الذين يذهبون إلى الأموات وقبور موتى وتعلقون بموتى، هو لازم الحسين؟ هو لازم البدوي؟ مو بلازم، فيه مسجد يصلح في أننا أسمي البدوي حسين، وفي مسجد ما يصلح، أنا أديت الغرض الآن ولا لا؟ أما قول التعلق بالأموات وكذا وكذا، أنا أديت الغرض، مو بلازم بدوي حسين. هذه واحدة. الأمر الثاني، لما نأتي نضرب لازم يكون أنت معك ماذا؟ ما تضمد به الجرح مباشرة، يعني أنت بتضرب هو بيخرج دمه، لازم يكون معك ماذا؟ لازم يكون معك القطن ومعك الكذا ومعك الخيط ومعك كذا مباشرة. بمعنى إيه هذا؟ بمعنى أنك لو فعلت شيئا للناس بالنسبة للأحزاب وكذا، تأتي مباشرة بعدها والواجب علينا أن نكون أمة واحدة متحابين، المسلم وأخو المسلم، وتأتي إلى موعظة. يعني أنت ضربت، ارجع بقى هات اللي هات الموعظة، هات الموعظة تضمد الجراح، لا تضع يدك على هذا الزر ربع ساعة هو من أولها جرحته. ماذا تريد بعد أن جرحته وسال دمه؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ تريد تواصل ضربات أخرى؟ لا، أنت استقبل مثلا وارجع عد تاني وهكذا. فأنت الآن كان الله يا أخواني في عون أهل السنة الآن، لأنك أنت بتخالف مراد الناس. أنت لست الخطيب القصاص اللي بيأتي بقصص والناس تستمتع بخطابه وحواره ويقول لك احنا لا نريد إلا هذا الشيخ على حساب الدين. احنا الحمد لله اهل السنة ما يوجد منه احدا، لكن في نفس الوقت نحاول ان نؤدي بماذا؟ بافضل اسلوب. عندك المواعظ لازم يا اخواني يتصحب معك على منبرك. القصة مهمة جدا، من خلال القصة عالج ويطلع واخرج وكذا. القصة التي يفهمها العام او كذا، القصة الموعظة، الموقف التربوي، لا تتكلم في موضوع من موضوعات المنهج الا ومع قصة، معك موقف تربوي، معك موعظة، بحيث انك انت تعطي وتضفي نوعا من الايه، من الروحانيات اللي بها يقبل منك ما يخالف الهوى. وفي نفس الوقت قطعت الطريق على المغرض، الرجل يكلمنا بما لا نعرف، الرجل احنا ما نفهم منه شيء، هو فاهم طبعا، هو فاهم جيدا المراد، لكن له حجة، يقول الرجل بيكلمنا بما لا نفهم، احنا ما نفهم من هذا الرجل شيئا، الرجل ده اسلوبه صعب احنا ما نفهمه. خطبنا يا ناس يا شيخ بما نعرف يا شيخ، كلمنا يا شيخ في الزكاة، كلمنا يا شيخ في الصلاة، كلمنا يا شيخ في الطهارة، هو عارف اصلا، هو يعلم المراد منك، لكن يريد ماذا؟ لكن لو انت الشيخ اللي الناس يقول لا 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 ده شيخ جيد، احنا فاهمين يا اخي فاهمين، ده الرجل كان بيتكلم عن قصة الغامدية وكان بيتكلم عن قصة كعب بن مالك، انت ما تعرف قصة كعب بن مالك؟ هذه انت غلفت، انت وضعت مع معتقدك في قصة كعب، في قصة الغامدية، وضعت ما تريد، فهذه مظلة يعني تغطي الموضوع الذي انت ماذا تحاول ان تعالج مع الناس. اوعى تترك منهجك قط، لا تترك المنهج ابدا، اي خطبة ضع المنهج، ضع كلمة في التوحيد، ضع كلمة في اتباع، ضع كلمة في تعظيم الصحابة، ضع كلمة في نبذ الفرقة، ضع كلمة، لكن من الذي قال لك انه هذا يمنع الموعظة ويمنع مراعاة الناس؟ هذه مسألة مهمة جدا يا إخواني بارك الله فيكم، لابد أن نتفطن إليها، لأن كان أنا أقول كان الله في عون أهل السنة الغرباء، الغرباء، أصول الدين غريبة عن الناس، هل نتركها؟ أبدا ما نتركها، لكن في نفس الوقت نؤديها لأداء غير المستفز الذي به نجمع قلوب الناس، أو نكون قد أعذرنا أنفسنا إلى الناس، فإن من أهل الحق من قد يخاطب الناس خطابا يؤدي إلى فتنة، أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فممكن أن أكون صاحب علم وصاحب حق، لكنني أيضا في نفس الوقت ماذا؟ لكنني منفر في نفس الوقت، فلابد من مراعاة هذه المسائل في حال المخاطب، والإنسان ينتقي من المعلومات ما ينتفع به. ومسألة الأخ مثلا، ممكن تقول أنا فعلا والله أخطأت المرة دي وأنا أعتذر، أنت بتعتذر لمن؟ أنت بتعتذر للمسؤول، أنت بتعتذر للشيخ. المشكلة أن الذي وضع في المسجد وترتب على ذلك فتنة هيؤصل أصلا عند الناس أن أنتم وي 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 إلى خيره. فلهذا إخواني الخطبة بارك الله فيكم سهلة وليست سهلة، سهلة وليست سهلة. حدد موضوعك. وأنا أنصح الإخوة أنه في مطلع الخطبة لابد من ذكر عنوانها، وفي ختام الخطبة لابد من عنوانها وملخصها إن استطعنا إلى ذلك. يا أخواني موضوع خطبتنا اليوم كذا وكذا، وادخل على الخطبة، لأن موضوع الخطبة أنت جمعت أذهان الناس على موضوع خطبة اليوم، بدلا من أن يقول لك والله أنا ما أدري الشيخ هذا رايح جاي، ما أدري والله ماذا كان يتكلم اليوم. لا يا أخي، أنا قلت من أول الخطبة نحن اليوم سنتكلم عن مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى، وتأتي بالأحاديث والآيات وموضوع خطبتك القائم على الآية والحديث والتعليق السلفي وكذا. طيب بعد ذلك، إذا أنهيت الخطبة ومن هنا تبين لنا أن مراقبة الله سبحانه وتعالى كيت وكيت، وأن الواجب على الإنسان يفعل كذا وكذا، يبقى عندك عنوان، عندك تمهيد، عندك موضوع، عندك خلاصة. العام يصلح معه هذا، لأن بعض الناس يأتي في الخطبة الثانية، بعض الناس يأتي بعد مثلا 5 دقائق من الخطبة، فما ضري ما المراد من الخطبة. انت رأيت ملخصا للخطبة بعد ذلك إن أمكن. طبعا ممكن واحد كطريقة بلاغية يدخل في الموضوع دخول أدبي عالي بدون ما يحدد إيه، إحنا بنقول حاجة الناس تقتضي كده. وإلا لو أنا بتكلم عن أدبيات خطبة أو شيء من هذا، ممكن يكون أنا مدخلي أدبي، مدخلي عالي، مدخلي كذا كذا إلى آخره. يعني بعض إخواننا جزاه الله خير حضرت خطبة معه قريب، كان مدخل لكي يتكلم عن موضوع ما، كان مدخل رائع، مدخل علمي، جاء بموقف من المواقف لبعض الصحابة ليرتب عليه بعد ذلك موضوع الخطبة، ثم يستقي بعد ذلك العصب والمراد وكذا. الحقيقة جزاه الله خير، الحقيقة كان موضوع ممتع. أنا ممكن ما أدخل مدخل هذا، كان موضوع ممتع، لكن الحقيقة بالنسبة لي أنا لما أقيم الخطبة دي مثلا 100% أسلوب عالي فعلا. لو أن كل الناس أنا، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله أنا الذي أعرف، أنا بحصيلتي، أنا أعرف المداخل، أنا أعرف الأخ هذا يريد أن يضرب على موضوع كذا ويربط هذه بذاك إلى أن وصل بعد 10 دقائق من الخطبة إلى المرتب. أنا الذي أفهمك. لكن الناس لو سألت إيه العلاقة بين هذه القصة وبين الموضوع اللي بتكلم فيه، طب الموضوع اللي بتكلم فيه ما هو بالضبط، يعني ماذا نريد وماذا نريد، بخلاف أن حاجة الناس تقتضي أن خطبة اليوم موضوعها كذا، خلاص خطبة اليوم عن خطر الشيعة، خطبة اليوم عن التوبة، خطبة اليوم عن المراقبة. جمعت أذهان الناس على هذا، وكل كلمة أخدم بهذا الموضوع. بعد ذلك قبل أن أختم دقيقة أو دقيقتين، أعطي المستفاد من هذه الخطبة اليوم عصب ما أريد أن أركز مع الناس عليه اليوم كذا وأختم. يبقى أعطيتني أولا الموضوع، ختمت لي بالمستنبط من الموضوع، بين ذلك ماذا، لا تخلو خطبة من قصة، من موقف تربوي، من غير ذلك، فإن القلب إذا تحرك كان هذا أدعى للقبول. يعني هذه كنصيحة أنصح بها نفسي ونصيحة عامة لإخواني، لأن كما قلت لكم المساجد بتفتح والحمد لله، لم يعد عندنا الآن نقول نريد مسجدا نخطب فيه، الآن المساجد أكثر من الأعداد بفضل الله، عندنا الحمد لله صار في تمكين في كل الأماكن، لكن موضوعاتنا المفقودة عند الناس من عشرات السنين، موضوعات مفقودة من توحيد والاتباع والمنهج أصول السنة مفقودة عند الناس، فنريد أن ننزل بهذه الأصول، لكن لابد أن نراعي ماذا يا إخوان، لابد أن نراعي طريقة العرض حتى تقبل منا تلك الأصول. ليس باللازم أن تتكلم في الأصل من أول خطبة إلى آخرها، ضمن بارك الله فيك أمورا من الرقائق والمواعظ والمواقف، لأن الناس يستوون هذا، إحنا نفسنا يستهوين هذا. الله عز وجل أخلى كتابة من القصص، كم القصص في القرآن، كم الأمثال في القرآن، ها؟ كم الأمثال والقصص، لقد كان في قصص عبرة، القصص جنود الله، كل خطبة حضر قصة معك، قصة والمستنبط والمستفاد وركز واخدم بها الموضوع الذي إيه؟ الذي أنت فيه، لأن الناس يحبون ذلك مع عدم الإطالة، أن تكون الخطبة في وقتها مناسبة جدا مع حجم الصوت، أحيانا ترفع أحيانا تخفض أحيانا كذا، ولا تكون على وتيرة واحدة، شكلك نفسه عن المنبر، اهتم بهندامك، اهتم بمظهرك، اهتم بوضعك على المنبر، لا تكن على ناحية واحدة وترك الآخرين، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، إشارتك إشارات محسوبة، لا تكن أرعاوي على الخطبة، نراك كأن مس كهربائي ولا شيء، أو تكون باردا، لا تحرك يدا ولا ترفع أصبعا ولا غير ذلك، هذه تتكافأ هذه الأمور. أنا أقولها بصفة عامة، وإن كنت قد لا أطبقها مثلا، أو أنا قد أكون عندي ملاحظات، لكن هكذا ينبغي أن تكون ماذا؟ أن تكون الخطبة، ينبغي أن تكون الخطبة، لا تخرج كأنك أتيت اليوم لتنطق حكما في محكمة بعد استيفاء تحقيقات، اليوم حكمت المحكمة بأنكم ضلال أو أنكم كذا أو عندكم كذا، لا، إنما هذه الأمور ينبغي إيه؟ أن تكون تتأدى مرة، يشعر فيك الناس بالرحمة، مرة يشعر فيك الناس بشدة في هذه المسألة، مرة يشعر الناس فيك بكذا، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي أسأل الله عز وجل نوفق إخواننا، لأن الحقيقة كما قلت لكم الموضوعات التي نريد أن نعالج بها الناس تحتاج ظهر طويل، فلهذا لابد أن تصاحب الناس، لابد أن تصاحب الناس حتى تؤدي مرادك بعد ذلك. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني نريد نصيحة شيخنا، بعض
بس لسه هنرد نصيحة يا إسلام،
يعني جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، استوفيتم بارك الله فيكم. يعني بعض إخواننا بيقترح مثلا المساجد نجعل لكل شهر خطيب واحد، يعني طبعا غالب المساجد يا شيخنا بيغير الخطيب كل خطبة، وفي كثير من الناس بتاتي قريبا نفس الشكوى، الشيخ اللي جه نفسه يتكلم في نفس الموضوع، نتكلم في نفس الموضوع، فبعض إخواننا
لا بد تسأل عن الأخ، ولو أمكن فعلا أن يكون الخطب معروف الموضوعات، يعني مثلا اللي هيخطب في هذا المسجد أربعة، فلان وفلان 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 مثلا، يبقى معروف الموضوعات، تدخل في موضوع كذا في كذا حتى لا يتكرر، ممكن وارد جدا أن طالما الأخ بيأتي بعد أخ ممكن ولا يدري عن موضوعه ممكن يكرر نفس الموضوع، يعني لابد الإخوة تتناقش مع بعضها، أنت رايح مسجد معين اسأل الأخ السابق مين واللي قبله مين، ولو الحقيقة يعني لو أمكن نحن أيضا توزع الخطب هذه يبقى يعني جيدة، يبقى جيدة بحيث أن كل أخ يبقى عارف الموضوع اللي يخطب فيه، لكن ممكن يقولك والله أنا ممكن يكون في موضوع أنا أجيد فيه، ما في مشكلة، لكن فعلا السؤال عن موضوع الخطبة السابقة والتي قبلها أو كذا، بحيث أنه هو لا يتكرر، لأن الحمد لله الإخوة تجد يعني غالبا العقلية واحدة، يعني العقلية واحدة والموضوعات اللي بيدوروا فيها ماذا يعني واحدة، فلهم أمر، فكنصيحة عامة على الإخوة تفقد هذا الباب، والأخ يذهب إلى مسجد يسأل عن الأخ الذي خطب من قبل وعن الموضوع الذي خطب حتى لا تكرر، ولو أمكن طوال الشهر كمان. نعم
شيخنا، هل الأفضل شيخنا أن نثبت، يعني بعض إخوانا كان يقترح مثلا هذا المسجد هنثبت مثلا لمدة شهرين لمدة ثلاثة أشهر أخ واحد، والمسجد الثاني
لا مو لازم، لا مو صعب، لكن الموضوعات ممكن لو احنا نجعل عناوين الموضوعات ماشي، لكن كأخ يتثبت دي نسبية، ممكن في أخ يتثبت وفي أخ ما يتثبتش، يعني في حسب يعني مراعاة الناس. نعم تحريك انه ايه تحريك يد وراس، يعني مثلا واحد يعمل كده بقى مكروه، والواحد لو عمل كده بقى مكروه، نقل كلام عن من؟ عن وصف خاص يا محمد ولا عن أصل؟ يعني عن وصف، يعني احنا لو عملنا كده يبقى مكروه؟ أيوه احنا عايزين وصف خاص، اللي تكلم فيه الفقهاء مين؟ ما هو؟ مش تحريك أو كذا، تحريك معين، رفع معين، شيء معين، وليس عن أصل الحركة. نعم. إن كانت المساجد هذه مساجد عوام ونحن دعينا للخطبة فيها نلبي، أما مساجد أفكار، مساجد تنسب إلى جماعات، إلى طوائف، إلى اتجاهات، أبدا لو أعطانا الأربعة خطب وهو على فكره ما يجوز. أحد إخوانكم بالأمس كان سبتين مسجد في الدقالية، يعني هو مسجد يتبع حزب النور وكذا، وطلبوا منه أن نواتي إلى المسجد بثلاث خطب ليس بخطبة واحدة. طيب هم تركوا الانتماء لحزب النور؟ قال لا، هيبقون. قلت لا أبدا، ما يجوز. ليه؟ لأنك تنسب إليهم وينسبون إليك. إنما مساجد العوام، مساجد العوام ليه لا تنسب أنت إلى فكر، ادخل ولو خطبة واحدة ينفع الله عز وجل بك. أنت بتدخل من باب إنكار منكر، من باب تعليم، حتى ولو هو الخطيب الذي جاء بعد ذلك، لو افترضنا انه طلع وتكلم بباطل او كذا، انت كلامك بحق ان شاء الله سيكسر في هذه الاشياء، مع بقى ايه دراستك لحال المسجد، ثم انك تاتي الى المسؤول عن المسجد ان كان بينك وبينه خط مفتوح او كذا، فتقول له ايه رايك لو نجيب لك خطباء اجود وخطباء على مستوى طيب، ويعني احنا ينبغي الدعوه دي الله عز وجل دي امانه، وينبغي ان تكون الكلمه على المنبر كلمه مسؤوله والى اخره. اغزو من خلال الخطبة، اغزو هذا الرجل المسؤول، يعني نركز على المسؤولين، لان لو غيرنا اتجاه المسؤول نفسه هنتمكن، وكثير من المساجد كان كده. نعم نعم، خطيب المسجد الواحد اللي هو طبعا ده خطيب المسجد الواحد ده هيبقى هيراعي بقى التدرج. احنا في كتاب السبل السوية الحقيقة في اللي هو الصغير هذا اللي احنا انزلناه، فيه فوائد يعني مهمة في ما يتعلق ايضا بالخطابة واللقاءات والدروس وصفة ذلك وكيفية ذلك وكذا، فيه لقاء. طيب صاحب بقى المسجد الواحد ده بيربي ده بيكون خبرته اعلى من غيره. ليه؟ ده بيتدرج بقى، ده بيتضرر. واللي ارى ان مثل هذا ينوع، يعني احنا عندنا في رؤوس موضوعات او اقسام موضوعات، عندي تفسير، عندي عقيدة، عندي فقه، عندي حديث، عندي سيرة. يوما ما خطبة مع آية والمستنبط وخدمة ذلك، خطبة يوما ما مع حديث والمستنبط كذا، خطبة في مسألة فقهية الناس تحتاج إليها تعلق بطهارة تعلق بزكاة حسب الموازن، هذا خطبة في عقيدة، خطبة في حسب. يبقى أنت بتقسم في رؤوس، يعني مش كل خطبة هتكون في عقيدة، يعني ممكن يوم أنت مع حديث مثلا النعمان بن بشير إن حل بين حرم بين والمستنبط منه، طب أنت مثلا خطبة قادمة مع آية إن الذين قضوا ربنا الله ثم استقاموا والمستنبط إيه منها، طب أنت خطبة بعد ذلك في القدر، القدر ومراتب القدر وكذا كعقيدة، طيب أنت خطبة بعد ذلك في حكم فقه الناس تحتاج لي، حكم خطبة بعد ذلك في دروس من غزوة بدر، دروس من غزوة أحد كثيرة وكذا، طيب خطبة بعد ذلك في آداب ومواعظ، عندنا المراقبة، عندنا الخوف، عندنا كذا إلى آخره. يبقى أنا عندي فيه قنوات أو أقسام عامة، بحيث برضو أحدد دي بتنفع، يعني أنت بدل ما تحتار أنت اليوم خطبت الخطبة هذه مع حديث والمستنبط، طب الخطبة القادمة أداء آية والمستنبط، طب الخطبة اللي بعدها أداء موضوع عقدي قريب من الناس، طيب الخطبة اللي بعدها ده حكم فقهي بنكون مع الناس فيه. وكل هذا أنا بدخل فيه مواعظ، حتى لو حكم فقهي، حتى لو حكم فقهي، فقهي الفقه نفسه احنا نفعله، يعني نفعل هذا دايما، تركيز على شمولية الإسلام كنعمة الإسلام علينا بهذه الأحكام، تركيز على أن الإسلام يراعي الإنسان ظاهرا وباطنا، أربي بالحكم الفقهي نفسه، ربي لما أتكلم مثلا عن خصال الفطرة، خصال الفطرة أنا بقى بتكلم عن أحكام بقى اللحية والاستحداد وتقديم أظفار وكده، مجرد كده لا، لكن الفطر دي ما هي الفطرة، وبعدين خصال الفطرة الظاهر والباطن ولابد من ارتباطهما، وأعظم الطهارة طهارة القلب من الشرك مثلا وكذا، يعني إذن أنا بأوظف، وهذا يدل على شمولية الإسلام. شوفوا الآن الغرب يقول نحن حضارة كذا، وشوف هؤلاء العلمانيين الذين يقولون، يعني أنا ممكن من خلال أي موضوع من الموضوعات أخدم منهجي، وأنا كنت بتكلم اليوم عن خصال الفطر، إيه الإشكالية؟ نعم. كذلك مثلا كما قلنا بإحنا بنراعى بتكلم عن اللحية، ما تنبغي تقول مثلا على طول واللحية حلق اللحية هذا من التشبه بالنساء، فيكون الرجل كالمرأة لا شارب ولا لحية. مرأة إيه؟ تترى تربع الأمامك هتخلوهم نساء من أولها كده، يعني بلاش دي، خلي دي في إيه، هاتها وقفزها هذا وإيه. لكن مثلا ممكن يكون بعض الناس صالحين وكذا، ولكن يظن اللحية هذه مثلا سنة، إن فعلها أجر وإذا تركها لا إشكال فيه، فبعض الناس قد يكون على خير وبعض الناس قد يكون على استقامة وكذا، لكن يحلق لحية اللي أن يظن. لا، أنا أقول لك إن كنت حنفيا أو كنت مالكيا أو كنت شافعيا أو كنت حنبليا، الفقهاء الأربعة الذين ترجع الأمة إليهم، ما من بقعة إلا وفيها هذه المذاهب، فقهاؤنا الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء وغيرهم اتفقوا على تحريم حلق اللحية. يبقى أنت جئت بكل، مش الوهابي، مش ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، لا، دول الفقهاء ليه الأربعة، هؤلاء الفقهاء الأربعة. يبقى أنت هنا بتراعي هذه الايه الأمور، زي ما احنا مثلا احنا نرجح مثلا طلاق الطلاق البدعي ما يقع، لكن احنا نقول على المنبر، احنا ما نقولش على المنبر يا اخوان، احنا على المنبر ماذا نقول؟ نقول في مسألة فيما بقى لو طلق رجل امرأته حاضة وكذا، فنقول احذر هذا، احذر، لابد أن يكون طلاقك طلاق سنة زمانا ولفظا، أما الزمان فأن تطلقها في طهر لم تجامعها فيه، وأما اللفظ أن تطلق مرة واحدة، احذر أن تطلق امرأتك وهي حائض أو كذا. وقد يقول لك قائل بأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وأنا أقول لك إن الطلاق واقع، إن كنت حنفيا فالطلاق واقع عندك، وإن كنت حنبليا فالطلاق واقع عندك، وإن كنت مالكيا فالطلاق واقع، وإن كنت كذا فالطلاق واقع، فاحذر أن تطلق امرأتك في كذا وكذا وكذا وكذا. أنا الآن ليس وظيفتي أن أقول للناس وأسهل على الناس في الخطاب إنه الطلاق البدعي ما يقع، يبقى إذن هتطلق يا حائض أو هي في طهر جمعها فيه، يبقى المسألة فتحت. وقد ينتظر الواحد وامرأة حائض يذهب عمدا يطلقها لأن كذا، أو مسها في هذا الطهر أو كذا، فأنا براعي الخطاب بما يقتضي أنك لو بتسمعني وأنا بطرح الطرح هذا المنبر لن تشك إن أنا بأوقع الطلاق البدعي، لن تشك في هذا مثلا، وأنا قد أقول أرجح خلاف هذا القول، لكن طريقة الأداء ما هي؟ أنا الآن عن منبر الوقاية خير من العلاج، الوقاية زوجتك حيض لا تطلق، انتظر أسبوع أسبوعا حتى يرتفع حيضها وطلق، طبعا خلاص راح الأسبوع، هو انتظر سبع دقائق بس، سبع دقائق ما عاد في طلاق، هو الطلاق ده انفعال وقت، بعد دقيقتين بتنت أو في طور جمعتها فيه، بمعنى إيه؟ الآن أنت جمعتها بعد ما طورت أمس، يبقى إذا أردت أن تطلق ماذا؟ انتظر حتى تحيض، بعد 20 يوم تطهر تحيض، ثم بعد أن تطهر محضية، دي 7، بعد 27 يوم وقبل أن تمسها إن شئت تطلق وإن شئت فيش طلاق يقع بعد 27 يوم إلا واحد حسم إيه حسم القضية ومعروف بها. دي كلها يعني أنواع من الطرح لابد أن ترعى قدر المستطاع. طيب إحنا عايزين بقى نبدأ عشان إيه نعم خرجنا عن الموضوع لكن هو من الموضوع يعني وتعلق الحقيقة بالسؤال المتفرع هذا طريقة السؤال والجواب وكذا بحيث نحن ننتفع من هذا انتفاعا عظيما. نعم نعم تقول يا محمد نعم يعني يقول محمد قرأت الآيات بترتيل على المنبر بحيث أن هذا مثلا قد يعني يجمع قلوب الناس عليك والناس خصوصا إذا كان الإنسان صاحب صوت حسن فلو قرأ الآيات قد تتفاعل الناس معه. لا أرى هذا لا أرى هذا اختصاص الآيات بالتلاوة على المنبر لا لأنك تأتي بالآيات استدلالا لا تلاوة. فرق بين المستدل بالآية والتالي للآية. التالي للآية هذا في المحراب أو يجلس مع نفسه إنما المستدل بالآية لا يتلوها ولم يكن هذا من طريقة السلف. لم مر استثناء في هذا إلا في القراءة على العلماء فإنهم تساهلوا في مسألة القراءة لكن تكون القراءة على وتيرة واحدة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مثلا تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب كذا ماشي ليه كله على وتيرة واحدة يعني هذا العلماء طريقتهم على هذا. لكن أن يختص الآيات بالتلاوة لا هذا استدلال هذا استدلال. ومن ذلك أيضا بعض الناس دائما يحرص قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت مستدل ما في داعي الاستعادة إنما إذا أردت التلاوة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أنت تقول قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا نعم نعم لا ما في داعي أنك ترتل الخطبة كاملا ما في داعي. وأيضا في مسألة مهمة جدا مراعاة أيضا معهود الناس مهم جدا. يعني أخ الخطبة الماضية جاء شكوى أن أخ خطب خطبة وهو من ورقة فالناس يعني تشتكي يعني يقرأ من ورقة. طبعا ليه؟ لأن إحنا ما عندنا معهود الورقة هذه ما ليس عندنا معهود الورقة. ممكن في مسجد إخوة يقبلون منك لكن أنت معهود ورقة روح حضر ابعتونا خطيب ثاني. لو أنك أفقه خطيب كونك تقرأ من ورقة يعني أنت لا تتقن. لكن لو أنت رحت المملكة لو خطبت بغير ورقة غريب جدا أنك تدخل المملكة تخطب من غير إيه ورقة يعني تخطب غير ورقة. مرة خطبت احنا في مكة مرة في أيام الحج خطبت خطبة كان مسجد كبير جدا فبعد الأخ اللي هو المنسق معايا الخطبة كده فبعد الخطبة يقول يا شيخ والله أنتم يا أخي والله المصريين دول يا أخي أنتم عجاب ما شاء الله يا شيخ ما في ورقة ولا شيء ورقة إحنا نطلع نخطب من ورقة 25 دقيقة يعني ده معهود عندنا هو غريب عندهم. حتى لو أنت متقن يعني حتى لو أنك متقن هتخطب ورقة نعم. فإنسان أيضا يراعي معهود الناس. فهل معهود الناس عندنا يا رضا أن إحنا نرتل خطبة ونرتل كذا؟ لا نعم كحكم عام لا لا الله أعلم. لا هو مش بيرتل هذه طريقة نجدية دي طريقة معهودة في الإلقاء عند نجد طريقة نجدية نعم ايه هذه من المصالح اللي لو اقتضت مصلحة ذلك ما في اشكال توحيد خطبة او توحيد الموضوعات او كذا لو تقتضي مصلحة نعم احنا نود لو احنا نملك ان الاخوة كلها تكون خطبها موحدة بحيث هذا جيء طيب ليه تضمن ان الموضوعات طرحت كلها تضمن ان ما في تكرار موضوعات. توحيد الخطبة ما في مشكلة لكن الالزام بكل حرف فيها هو ده المشكل. الالزام بكل حرف لا انت بيترك لك حسب الناس يعني ما يكون موضوع الزام بكل حرف منها طب الموضوع ده ينفع هنا ما الطرح هذا، الطرح هذا ما ينفع في مسجد آخر، لكن كموضوع كرأس موضوع ما في مشكلة، ما في مشكلة. نعم. لو إيه؟ بعد الخطبة؟ لا، بعد الخطبة لا تمل الناس إلا أمر اقتضى فعلا. في مسألة أنا بس أحببت أن أنبه أخواني، مثلا أتقول كده بعد الخطبة أحببت أن أنبه، يمكن المسألة هذه مثلا ما اتضحت لبعض الناس، إحنا بنقول بأن مسألة كذا تقتضي كذا كذا هكذا، لكن لا تخطب خطبة مرتبة بعد خطبة الجمعة بعد الصلاة تقوم تخطب خطبة مرتبة معروفة هذا لقاء ما بعد الجمعة، لا هذا ليس من طريقة العلم ولا هو من المناسب. الخطبة واحدة ليست خطبتين. نعم. لا يقال يعطى رزقا، الرزق مثل الجعل، هذا الرزق من جهة العطاء يسمى بالعطاء. لا لا، ما هو صفة الله، ما هو صفة الله، هو الرزاق. نعم نعم، اي بس حسب المضاف، المضاف اضفت الى الله كذا، ما بقى انت واذا اضفت الى العبد ما في مشكلة، يعني يخصصها مثل الرحمة، ايه الاشكالية؟ انت رحيم، انت رحيم، انت انت عند انت انت قدير على كذا، انت رحيم، انت رؤوف، انت كذا الى اخره، مو التشابه يقتضي هذا. لكن الرزق يجعل زي الجعل او الجعل او الجعالة حسب الضبط يجري عليها ذلك، فيقال الرزق، الرزق هو ما يعطى من بيت المال، يعطى من احد الناس، يقال من فعل كذا فلو كذا، هات كذا الكلام. نعم اي نعم.
سؤالك اللجنة هنا جت لنا ساجد في درجة رأيته الخطيب ساعة الخطبة التفت يمينا وشمالا يرفع يديه ويشير بهما، ذاك اليمين وذاك الشمال، تقرر ذلك منه، فالجواب الأولى أن يقصد الخطيب قطاع وجهه ويتجنب الالتفات أثناء الخطبة
يمينا أو يسارا ويتجنب الإشارة بيديه، لأن هذا شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد الإشارة بالسبابة، حيث أنه عند التفاته إلى أحد الجانبين قد أعرض عن الجانب الآخر، وقد كره ذلك جمع من العلماء، إلا أن الالتفات بالوجه والإشارة بالأيدي لو حصل لا أثر له على صحة الخطبة.
إيه نعم، هذا إذا خرج يقول تكرارا أرى الخطيب يلتفت يمينا وشمالا ويشير وكذا وتكرر من ذلك، هذا إذا كان ملفتا بحيث يكون أرعوي على المنبر، يكون خفيفا بحيث يشغل الناس أصلا، يبقى التفات يشغل الناس، التفات ملحوظ، إنما أن يلتفت بوجهه إلى هؤلاء يخاطب أو إلى وجه هؤلاء إذا في حاجة لذلك أو يشير بيد عند حاجة، ونقول لم يرد عن النبي، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن هذه، إشارة طبيعية ما في إشكال أبدا، هذه لا إشكال فيها، هذه لا إشكال فيها، لكن منع عن رفع اليدين اللي هو دعاء يرفع يديه كذا، هذا اللي جاء عند مسلم قبح الله تين يديه اللي هو تدعو على المنبر بكذا، إنما ممكن بشرب السبابة ما في مشكلة، لكن هذا من المباح المعهود، لا ورد في أمر ولا نهي ولا تعلق الخطبة. لو أن واحد تعبد بالإشارة ننهاه، ولو واحد تعبد أيضا بعدم الإشارة نقول ما الدليل، لكن كأداب إذا كان الالتفات كما قلنا يشغل الناس، إذا كانت الإشارة تشغل الناس، إذا كانت الإشارة علامة خفة، إذا كان الالتفات علامة خفة، هذا الذي يقال ليس من هذا من الأداب، يعني اركز على منبرك وكذا، ليس هذا من الإيه؟ من الأداب بس، لكن نقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، طب والوارد عنه إيه؟ ما التفت يمينا ولا شمالا، هل ورد عنا ألا نلتفت؟ لا ليس هذا. نعم اللي هو إيه؟ من هو الذي قال؟ اي نعم. في الايه؟ اي نعم.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظ الله تعالى: والرزاق اسم فاعل الرزق بالفتح، والرزق هو المصدر مثل الخلق والبرء، أما الرزق بالكسر فلا يقال إن الله عز وجل متصف بصفة الرزق حاشا وكلا، إنما الله عز وجل متصف بصفة الرزق.
الرزق عطاء ما يعطيه الله، الرزق هذا ما يعطيه.
إنما الله عز وجل متصف بصفة الرزق لأن الرزق هو الحدث هو الوصف، أما الرزق فهو العين المرزوقة. فإذا أتاك طعام فهذا رزق، وإذا أتاك مال فهذا رزق، والهداية رزق، يعني أن الرزق في المخلوقات هو أثر صفة الله وأثر صفة الله الرزق، فيكون اسم الله الرزاق صيغة مبالغة من رازق، والرزاق اسم فاعل الرزق، والرزق هو إعطاء ما تمس الحاجة إليه. إذن في قوله الرزاق إثبات صفة الرزق لله عز وجل، ولذلك نقول مثلا في توحيد الربوبية وتوحيد الله عز وجل بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة ويجب الانتباه إلى ذلك، فلا يقال والرزق لأن الرزق هو العين المرزوقة وليس من صفات الله عز وجل، لكن من صفات الرزق أي الذي يعطي العباد ما يحتاجون إليه.
إيه هذه ما فيها مشكلة، يعني هو بيحرر هنا صفة الله، نقول رزق ولا رزق؟ فالرزق المعطى، الرزق المعطى فلا يقال هذا من صفة الله الرزق، لكن نقول الرزق. لكن المبحث هو الآن حينما يوقف ولي الأمر شيئا كذا يقال هذا جعل ورزق، هل رزق هذا فيها إشكالية؟ ما فيها إشكالية إلا إذا حصل خلط في الإضافة، إنما إذا أضيفت إلى المخلوق ما يعطيه، لأن رزق الرزق اللي أنت تعطيه لفلان هذا ليس الرزق المطلق الذي يكون صفة الله سبحانه وتعالى. فكل المعطي يقال هذا أعطاه رزقا منه رزقا، هذا أعطى، طالما أضيف إلى الإنسان فلا إشكال، أضيف إلى الإنسان فلا إشكال. فإن قيل هذه صفة الله، طب الرحمة ما صفة الله؟ هو العلم ما هو صفة لله؟ فإن أضفته لا إشكال. بس هات في معجم فقهاء، هات في كذا في الباب نفسه، باب الجعالة ونسخ. نعم، من الإيه؟ بالنسبة إذا وقعت مخالفة من المأموم أثناء الخطبة نعم نبه، لكن إما أن تنبه مباشرة، وإما أن تنبه إذا كان الأمر يقتضي التأخير أن تنبه بعد ذلك، وإما أن تعين واحدا يا فلان لا تفعل مثلا، أو إما أن تعمم مثلا، وإما أن تعمم فتقول بعض الناس مثلا قد يكون في الخطبة كذا، وإما أن تعمم داخل موضوع يعني طرع الحال، لأن بعض الناس لو أنت نبهت مباشرة في الخطبة على مخالفة مثلا وقعت منهم كاستعمال الهاتف أو كذا، ربما مثلا غضب وأنف وكذا إلى آخر ذلك. لكن مثلا لما نقول مثلا من أداب خطبة الجمعة الإنصات، فلينبغي الإنسان أن يتكلم أو كذا وكذا حتى رد السلام، حتى إلقاء السلام ورد السلام كذا وكذا كذا، ومن ذلك ما قد يكون في من بعض الناس أنه يتكلم في الهاتف أثناء الخطبة فهذا ممنوع، وكأن الموضوع ما ليس يوجه إليه كموضوع عام. أشكر رمضان. دحى الخاص، دحى الخاص، يعني انت مثلا عندك عودت الناس على هذا ويبقى مثلا دلقوه ولم تملهم، وفي ناس جاية من اجل هذه المسألة وكذا، ده بيبقى حال خاص، لكن كنصيحة عامة لا. نعم نعم،
الحمد لله. نعم. رب العالمين.
في ايه؟
قال النووي رحمه الله تعالى: ولا يفعل ما يفعله بعض الخطباء في هذه الأزمان من الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرها، فإنه باطل لا أصل له. واتفق العلماء على قراهة هذا الالتفات وهو معدود من البدع المنكرة.
على هذا التفات معهود عند الصلاة يلتفت، عند ذكر كذا يلتفت، إن مجرد التفات يمينا وشمالا لا كراهة فيه البت، لكن هذا يحمل على التفات مخصوص مقيد، إذا جئت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تلتفت التفاتة المعينة أو تفعل شيئا معينا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى.
مثل ما يقال الأذان الثاني بدعة يوم الجمعة مثلا في عند بعض الفقهاء. طيب الأذان الثاني اللي هو أنه هذا محمول على صورة مخصوصة، البعض يظن أنه مطلق الأذان الثاني، لا، فلابد من معرفة معهود المسألة المتكلم فيها عند الفقهاء. بعضهم بيستنكر الدعاء للسلطان على هذا وبيقول بكراهته. طيب أي دعاء في دعاء معهود كان له صفة معينة في الخطبة هذه تكره، فأنت الآن بتقول بمشروعية الأذان الثاني في الخطبة ولا تقول بمشروعية الأذان الثاني في الخطبة؟ الأذان الثاني اللي هو في معهود الناس اليوم هو بعد دخول الوقت يأذن ثم صلاة سنة ثم أذان، هذا مخالف، هذا بدعة. لكن الأذان الثاني على وفق ما ورد به سنة عثمان هذا سنة. فننتبه وإحنا نقرأ لكلام الفقهاء ما المراد، أي التفات ينهى عنه، أي التفات يقصده العلماء حينما يقول يكره. الآن أنت على المنبر فتقول مثلا وأنت بتخطب وكذا، فيا أيها الناس اتقوا ربكم، أيها الناس كذا كذا، ثم بعد مثلا فترة وعلى الإنسان، من اللي يكره هذا؟ هذه ما لم يرد فيها ضابط مطلقا في هذا. لكن ممكن من جملة آداب نقول إيه، الإنسان ما يلتفت التفات خفة، يعني ممكن فعلا واحد يشغلك، هو نفسه بيشغلك بحركات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى. هل من السنة أن يلتفت الخطيب يمينا وشمالا؟ الإجابة: هذا ليس من السنة، لأنه إن اتجه يمينا أضر، لأنه إن اتجه يمينا أضر بأهل اليسار.
إيه ما في أضر، أضر و... في. نعم.
وإن اتجه إلى اليسار أضر بأهل اليمين، والمستحب أن يقصد تلقاء وجهه، ومن التفت إليه من المستمعين فلا حرج له، فلا حرج عليه، لأنه يروى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلونه.
لم
كانوا يفعلونه أي
لا لم إيه
قال ومن التفت
لأنه
إليه
لأنه
يروى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلونه.
ولا لم يروى
يروى
يعني نعم لما كان إيه
يلتفتون إلى الخطيب.
أين هذه يلتفتون. فين الأثار هذه؟ على العين وعلى الرأس
عند التلميذ شفنا ممكن.
نعم. على حال خاص، يعني على حال خاص الذي يظهر، لا يقال باستحباب ولا يقال بكراهة ولا يقال بشيء، يقال بالإباحة. هاتوا ابن باز كده، هاتوا ابن باز، لو في ابن باز له الإباحة ما لم يصل إلى الخفة، الأمر مباح، يمين شمال تلتفت، يمين شمال إذا احتاجت تلتفت ما. هذا ما في مشكلة، الأمر على الإباحة، لا نقول باستحباب ولا نقول بكراهة إلا إذا ارتبط بما يقتضي كراهته، ارتبط بما يقتضي كراهته. نعم نعم تحية مسجد، ما في سنة جمعة، ما في سنة جمعة تحية مسجد.
شيخنا خطبة الحاجة،
لا احنا زين بس المبحث هذا ومبحث الالتفات، لانه واضح كده انه المبحث، يعني لما ذكر شيخ عثمان وكذا ان المبحث يحتاج الى تحقيق. الذي يظهر لي كما قلت لكم الاباحة في هذا، الاباحة في هذا لا ورد لا امر ولا نهي ولا علاقة بهذا الامر. معروف كل واحد يخاطب الناس يحتاج الى ان تلتفت يمينا او شمالا حال خطاب، لما تقول هكذا يعني ما تلتفت يبقى كده مكروه، يبقى كده مكروه. طب لو الشيخ قال مره واحده يبقى نقض فتواه، يعني لما اقول بس لو التفت مره يقول لو مره ما في مشكله نقض فتواه، طب ومرتين، طب وثلاثه وثلاثه، فالامر على الاباحه، الامر مبناه على الاباحه، على الاباحه، الا اذا اقترن به ماذا، اقترن به ما يقتضي التوجيه، كان يكون رجل خفيفا يمين شمال يمين شمال يشغل الناس اصلا، أو عند شيء معين هو يخصه فالتفت من أجله مثلا أو شيء، يبقى وضع وصفا لم يرد به دليل، إنما مطلق يعني الالتفات ما هذا أمر في ذلك واسع جدا. نعم لاحظ ها في شيء إيه؟ نعم
جاء في موثوق وتيمة نص وفي الخطبة نص الفقهاء على كراهة الالتفاء كراهة التفات الخطيب.
نعم. ما هو الالتفات؟ الالتفات اللي نص الفقهاء على كراهته ما هو؟ هل الالتفات اللي هو كان يضيع حظ المستمع، لأن ما كان في مكبرات صوت، يضيع حظ المستمع من الجانب الآخر من الاستماع، يمكن أن يقال؟ لأن إذا كان يخطب من غير التفات هذا أدعى أن يسمع الناس، لكن لو كان يلتفت إلى هذا فلا يسمع الآخرون يمكن أن يقال هذا موجب ممكن. نعم نعم.
وقال الحنابلة يكره الالتفات في الخطبة واستدبار الناس ويكره الإمام ما رفع ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة. والشافعية
نعم.
وقال الشافعية يكره في الخطبة
هذا محمول والله أعلم عند الفقهاء على صورة معينة ومقصد معين منه يقال هذا يكره مقصد معين، إنما أصل الالتفات الإباحة، أصل الالتفات في ذلك الإباحة. نعم.
وقال الشافعية
فهو هيكون تحرير الموضع، ما هو الأمر؟ هو ما هي الصورة التي نهى التي قال فيها الفقهاء بالكراهة، ما هي صفة هذه الصورة، ما هي؟ نعم. أيوة ابن باز يقول ده في الأذان ولا في الخطبة؟ هذا في الأذان. نعم.
بالنسبة لخطبة الحاجة يعني الالتزام بها، بعض الخطباء ربما نوع يعني فجاء بمقدمة تتناسب مع موضوع خطبته،
يعني السنة هي، لكن لو إن في بعض المرات غير ما في مشكلة. نعم.
طب ألفاظ خطبة الحاجة شيخنا يعني هل يلتزم بالوارد في خطبة الحاجة؟
نعم يلتزم بها، يريد أن يزيد بعد ذلك بعدها يبقى يزيد، لكن ألفاظها وارد توقفية. نعم.
الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. لم يكن من عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعل كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقائم من مغيبه تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. وكان سعد متمرضا بالمدينة، وكان قد قدم إلى بني قريظة شرقي المدينة ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الخلق وهدي خير القرون إلى ما هو دونه.
نعم، هذا أصل عظيم جدا أصل به شيخ الإسلام هذه المسألة. واحد، بالنسبة للقيام لم يكن من عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه الصلاة والسلام، إذا رأوا اعتادوا القيام. لم يكن هذا من طريقة السلف، الواحد جالس فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم قام يسلم عليه أو يستقبله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، لم يكن هذا من معهود السلف. ولو كان هذا خيرا لسبقونا إليه، لا سيما وقد نص الصحابة على هدي في ذلك. فيقول أنس رضي الله عنه: كان لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا، وكنا لا نقوم له، لا نقوم له ولا نقوم إليه، لا نقوم له ولا نقوم إليه، لا نقوم له، يعني إذا دخل قمنا فحييناه بالقيام ثم جلس، ده معنى قام لي. طب قام إليه، ما كانوا يقومون إليه، يقومون إليه للمصافحة والإجلاس ويقومون كذا، هذا جائز في بعض الأحيان إذا اقتضت الحاجة، لكن لم يكن هذا معهودهم، الجالس جالس. لكن لو قام الإنسان إلى شخص ليجلسه، ليسلم عليه عند الباب، ليستقبله، لداعي، ما في مشكلة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. سعد ابن معاذ رضي الله عنه لما جاء وأقبل راكبا ليقضي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبني قريظة، وكان مريضا، فقام: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. يبقى هذا للحاجة، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. ولو قمت إلى شخص قدم وكان غائبا في سفر أو كذا، أو لم ترى من فترة وقمت إليه لتسلم إليه، ما في مشكلة. أما الممنوع أن تقوم لي، هذه ممنوع على كل حال، هذه لم يرخص فيها. القيام لي يعني محييا إياه بالقيام، فلو حييته بالقيام دخل مثل المدرس مع الطلاب، هذه عادة الطلاب مع مدرس في كثير من المدارس، إذا دخل المدرس قاموا له فسلم، يعني بلسانه ما صافح سلم ثم يجلسون، هذا منهي عنه باتفاق. بل المدرس الذي يغضب من ذلك متعرض للوعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ما ينبغي لأحد أن يحب ذلك. وكان النبي أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، له يبقى في قيام لي، قيام لي يعني أن تقوم فقط وتجلس، فتكون التحية بالقيام، هذا ممنوع، هذا ممنوع أن تحية بالقيام، هذا ممنوع. ثم أن القيام هذا عبادة، وقوموا إليه قانتين. طيب الثانية أن تقوم إليه لإنزال الاستقبال لداعي من الدواعي، ليس هناك إشكال في ذلك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس أن يقوموا إلى سعد رضي الله عنه. لكن أنا ما أعتاد أن كل واحد يدخل عليه أقوم وأسلم عليه أصافحه ثم أجلس ثم كذا، ليس معتادا. لكن لو حصل لهذا لحاجة أو كذا فهذا جائز ولا إشكال فيه. أما أن يكون معتادا بمعنى إذا ما قام إليك أحد ليصافحك غضبت، ما يجوز. ويخشى أن يدخل فيه من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، أو يكون هذا علامة عدم الاحترام، لا ينبغي أن تكون هذه علامة. لكن لو أن الإنسان ابتلي برجل غشيم يفهم ذلك وترتب على ذلك مضرة، لو أنا جالس الآن ودخل مثلا رجل من علية القوم أو رجل من سيد القبيلة أو رجل معروف عند الناس وأنا سلمت عليه: يا مرحبا يا فلان، يا علان، يا كذا، مثلا، فحينئذ ستغلق قلبه ولن ينتفع بك بشيء ولا إلى آخره. لكن إذا قمت تسلم عليه هذا لا إشكال، وهذا ليس معتادا، هذا ليس معتادا. والثالث أن تقوم عليه قيام على، وهو أنه يكون جالسا وتقوم أنت عليه، وهذا في تفصيل. أن تقوم عليه لخدمته، كأن يقوم أحد الأخوة معه مثلا إناء ولا شيء، يسقي هذا ويسقي هذا ويفعل هذا ويقدم هذا، قيام عليهم للخدمة، فهذا لا إشكال فيه ولا محظور فيه. أما أن تقوم عليه تعظيما له ويكون هذا من صور التعظيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تقوم كما تقوم الأعاجم، بل نهى النبي حتى في الصلاة عن هذا الفعل. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وزاروه في بيته وكان يصلي جالسا، فقام الصحابة خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال لا تفعلوا كما أو لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، فلا ينبغي أن نقوم عليه محيين إياه. وما ورد في الحديبية لما كان الصحابي المغيرة يقوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الحديبية في هذا التوقيت إظهار ما لم يكن يعتاده الصحابة دائما، إظهار التعظيم حتى تقع الهيبة في قلوب الوفود الذين كانوا يأتون النبي. ولهذا لم يكن مع عادة الصحابة أن يقوموا على رأس رسول الله أبدا، إنما في هذا الموضع فعلوا ذلك لإلقاء هيبة، ولهذا تكلموا عنها. عروة بن مسعود تكلم بعد ذلك أن قدم على الملوك وقدم على كذا، فما وجد أحدا يعظم سيده وكذا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في الأحريم فدلك بها وجهه وصدر أو كما جاء في الأثر. ولم يكن هذا أيضا مع عهد الصحابة، الصحابة يتبركون بعرق يتبركون بعرق، لكن الصحابة يتبركون بالنخامة ويتلقون النخامة ويدلكون، لا أعلم في السنة أن هذا تكرر وأن هذا كان من معهود الصحابة رضوان الله. نعم جاء الشعرات جاء العرق، فعند مسلم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه التف الصحابة حوله، فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. ولما حلق النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحلق رأسه، ثم دفع بنصفه لأبي طلحة والنصف الآخر قال وزعه على الصحابة، فكان يعطي الرجل شعرة وشعرتين، هذا تبرك. ورد أيضا أن عند مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الغداة كانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلمانهم بآنية الماء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فربما أتوا في الغداة الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، هذا موجود. إنما أنهم يتلقون نخامته بأيديهم ثم يدلكون، لا أعلم في السنة غير هذه الواقعة التي نعم هو جواز طبعا التبرك بهذا، لكن نقول معتاد الصحابة. ففي الحديبية كان هناك شيء على خلاف المعتاد إظهارا، لماذا؟ للتعظيم. يبقى لا نستدل بقيام المغيرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيصبح القيام على ثلاثة أقسام، يصبح القيام على ثلاثة أقسام: قام على، قام إلى، قام لي. قام على، قام إلى، قام لي. قام على فيها تفصيل، إن قام على للخدمة للحاجة لا بأس، إن قام على للتعظيم والتقدير ومعهود الناس لم يقومون على رؤوس الكبار لا يجوز. طيب إثمان، قام إلى، قام إليه لينزله، قام إليه ليدخله، قام إليه ليسلم عليه، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لكن لا ينبغي أن يكون معتادا، لا ينبغي أن يكون معتادا. دخل رجل علينا في المجلس كلنا كل واحد يقوم يسلم، إلا إذا خشي أنه يفهم من ذلك الإنسان لا يقدر الداخل أو الأخير، فمثل هذا قد يستثنى. والنبي قال صلى الله عليه وسلم قام إلى، قوموا إلى سيدكم، وفي على نهى وقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. طيب قام لي، قام لي يعني قام من أجله، حياه بالقيام، دخل فقام ثم جلس، هذا ما يجوز. ويدل على ذلك أن النبي قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فهنا شيخ الإسلام نبه إلى القاعدة لم يكن من عادة السلف، وقال والذي ينبغي الناس أن يعتادوا اتباع السلف. حينما يعني ضعوا كده في وسط السطر عادة السلف وبين قوسين اعتياد اتباع السلف، وتحتها نقول والذي يقصده العلماء من هذا المعتاد المقصود الذي يقصد به الأمر الشرعي تنفيذا وتطبيقا فيتعلق ذلك بالأمر الشرعي، فاتباعهم في ذلك داخل في الاقتداء بالسلف اقتداء يؤجر العبد عليه، مثل عمل المسلمين ونقصد عمل العلماء المتعلق بالأمر الشرعي. ولا يدخل في ذلك في مفهوم عادة السلف الاعتياد المباح الذي يساوي عادة الناس، فلا يقال في هذا عادة السلف. إنما دي عادة الناس، وعادة الناس لا يلزم الاقتداء بهم فيها، لأنها ليست مقصودا شرعيا. والحكم فيها الإباحة إلا إذا خالفت شرعا. يبقى إذن يا إخوانا ما أقول مثلا عادة السلف، أول ما أقول لك عادة السلف وكذا يبقى احنا دخلنا في أمر شرعي، يبقى احنا بنتعبد بالاقتداء بهم في هذا، بخلاف عادة الناس. عادة كذا، عادة الناس مباحة، ثم إني إن خالفت شرعا فترد، أو لم تخالف شرعا فتكون على وجه الإباحة. لكن لما أقول عادة السلف، عادة السلف، فمعنى هذا أمر متعلق بصفة شرعية وباختيار شرعي عند السلف، فكان معهودهم هذا، فلا تلغي هذا، فلا تلغي هذا الضابط وهو عادة السلف. فيقول والذي ينبغي الناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهم خير القرون. يعني هل كان الناس إذا قدم إذا دخل الواحد يقومون مثلا له؟ لا. يقومون عليه؟ لا. يقومون إليه على وجه معتاد؟ لم يكن ذلك. ولهذا القصة قصة سعد، هل لأن سعد أقبل فقام قوموا لسيدكم؟ لا. لكن لما كان راكبا وكان مريضا يعني قوموا إليه فأنزلوه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الخلق وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. نعم نعم. يعني يقول إن بعض التلاميذ أو الطلاب في المدارس يقولون لو أن إنسان امتنع عن القيام للمدرس ربما عقبه أو ربما عمل سيئة، فماذا يصنع؟ ما يقوم، لكن لو خشي ضررا وهو ضعيف أو كذا وفعل ذلك مكرها فالإثم على المدرس. يعني هو ابتداء ما يفعل ويبين للمدرس وكذا، إن أبى المدرس إلا هذا وإلا عقبه أو أنه رسبه أو قصده أو غير ذلك وقام مكرها فالمكره لا شيء عليه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه
أنا كان المدرسين ينكرون علي أنا كمدرس معهم، كانوا ينكرون علي أنا ليه إحنا نشرنا هذا في الفصول فما كان أحد يقوم، فكان طبعا إذا دخل المدرس ما يقوم له على اعتبار أنني أقول كذا وكذا، فهو المدرسون قالوا أنت عصيت الطلاب علينا وكذا، قلت لهم لا هو ليس هذا عدم أدب لكن هذا اتباع للسنة والسنة كذا، والحمد لله انتشر هذا بفضل الله. نعم.
وينبغي للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له ولا يقوم لهم.
يعني لا ينبغي لك وقد قام الناس لك أن تقر ذلك، قاموا لك، طب قاموا إليك إذا كان هذا معتاد فأنت أبطل هذا الاعتياد، لكن لو أن كان لحاجة فهذا لا إشكال فيه ولا داعي للتنطع. يعني لو قام واحد يستغل على الباب ليدخلك أو كذا ما في داعي، يعني مثلا تقول لا أنت ما أنت فعلت شيئا غير مشروع أو كذا، هذا ما لا إشكال فيه طالما لحاجة ما في إشكال. نعم.
إلا في اللقاء المعتاد.
تمام تمام. إلا في اللقاء المعتاد فهذا ما في إشكاله. نعم. اللي هو قام إليه ليس قام له، إنما حتى لو اعتادوا ذلك ينهى، اللي هو تدخل فيقومون ثم يجلسون، لا من أجل أن يصافحك ولا من أجل أن يدخلك إلى البيت أو من أجل أن يجلسك في مكان ما، لا يقوم لك محين يجري هذا ويجلس، هذا لا ينكر، هذا لا يوافق عليه، وينبه الناس أن هذا خلاف المشروع. نعم.
فأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن، وإذا كان
نعم تلقيا، انتبهوا لمن يقدم من سفر تلقيا له. نعم.
قال وإذا كان
من هذا يسمونه القيام إلى. نعم.
وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك ذلك لاعتقد أن ذلك بخس في حقه أو قصد لخفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له.
يعني كما قلنا إصلاح. نعم كما قلنا هذا رجل غشيم، رجل أنت رايح مثلا في مكان ما وما يضرون عن الأحكام اللي احنا بندرسها الآن، معروف كده أنت قمت إليه وكذا تسلم عليه هذا احترام فينشرح صدره ويفتح قلبه لك، أما إذا جلست وصافحت وأنت جالس قد يظن بك السوء وأنك غير مؤدب ومتكبر وغير ذلك، اضرأ هذه المسألة لإصلاح ذات البين بالقيام له والسلام، لكن القيام له من غير مصافحة ما يجوز ولا تفعلها مع أي أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم حب الناس إلينا كما قال أنس وكنا لنقوم له، ومثل هذه أنت ما تفعلها حتى لو معتد الناس تنهاهم ثم تقول للرجل أنا ما تركت ذلك بخسا لحقك ولا عدم تقدير لك ولكن السنة كيت وكيت وكيت. نعم. إنما مثل أن تقوم إليه للمصافحة فالأمر في ذلك واسع، يعني أمر في ذلك واسع. نعم.
فالأصلح أن يقام له، أن يقام له لأن ذلك إصلاح لذات البين وإزالة للتباغض والشحناء. وأما من عرف من عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام هو القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، فإن ذلك أن يقوم له وهو قاعد ليس هو أن يقوم لمجيئه إذا جاء. ولهذا فرقوا بين
أيوة.
ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له.
تمام.
والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القيام للقاعد.
تمام.
وقد ثبت في صحيح مسلم
أن لكن هنا أيضا لا يلزم أن تكون الصورة القيام للقاعد، طب هو ممكن يكون القيام لداخل، القيام لقائم، لكن لا تسمى قيام إلى، إنما يحييه بذات القيام، فيكون نفس القيام تحية، هذا ممنوع بغض النظر هو داخل هو قائم هو كذا، بخلاف قام إليه ليصافحه، قام إليه فيحييه ماذا بالمصافحة هنا، قام إليه ليجلسه، هذا لا إشكال. إنما لو أنه قام له لما دخل مع أنه قائمه، لأن كما معتاد الناس بعض الناس الآن إذا دخل وهو قائم كل يقوم، وبعدين من باب احترام إيه يوم يجلس، وبعدين بعد ذلك يجلسون، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، من وجه أنهم حيوه بالقيام وليست هذه تحية شرعية، بل هي كما قال أنس وكنا لنقوم إليه، وقال النبي من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. اثنين، أنهم عظموا تعظيما آخر وهو أنهم ما جلسوا حتى جلس، فلما جلس جلسوا، يبقى هذا المخالفة الثانية أنهم حيوه بالجلوس بعده، هذا ممنوع. فشيخ الإسلام يقول هنا، ولهذا فرق بين أن يقال قمت لي وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القيام للقاعد، القائم للقاعد ليلقاه ساواه في القيام ما في مشكلة، لكن بخلاف القيام للقاعد. طيب القيام للقاعد لو قام وهو قاعد لكن حيا بذات القيام فهذا ممنوع. طب لو قام لقائم وحيا بذات القيام هذا ممنوع، يبقى لا يفرق قائم أو قاعد، المهم بأن يجعل قيام تحية، لكن القائم للقاعد اسمه قيام على، لو هو قاعد وهذا قام عليه محيين إياه كذا بالقيام عليه هذا كما تفعل الأعاج، ولهذا نقول قام إلى، قام لي، قام على، لو عرفنا الفرق بين هذه أيتبين لنا الجائز من الممنوع. نعم نعم، لا ليجلسها دي غير داخلة في عادة، ليه؟ لأن الجلسة كان رجل كبير أو شيء ما في مشكلة، لكن قيام إليه ليصافحه هذه ما تعتاد، لكن لو فعلت أحيانا ما في مشكلة تقوم إليه صافحه، لكن لا نعتدها، بحيث كل ما تدخل أنت في مجلس كبير في ناس كل ما تدخل أنت يقوم الناس إليك يصافحونك من قيام، لا ليس هذا معتاد السلف أن يصافحوك من قيام، ليس معتاد السلف، مع أنه قام إلى لكن ليس معتادا، لكن لو أنت فعلت أحيانا خصوصا الناس العوام الذين لا يفهمون ما في مشكلة، لكن لما يكون علاء داخل عليه وانا عارف ان علاء يعرف السنه وصافحته من جلوس لا اخشى شيئا، فمن هنا اترك لا. او انا عظيم في الناس رجل عالم كبير الناس تحترمني وتقدرني وتقبل مني، ها مثل ما كان ياتي في جلسات الشيخ الألباني يقول عزيز بلا قيام او شيء من هذا، ليه الناس ما تنكر انكارهم عليك؟ اولا هو كبير في الناس، فكبير هيجد من كبير شيئا بيبقى بعيد، ثم ان الشيخ كان يردف بتعليم السنة في هذا الباب. نعم بتقول ايه تاني؟ ارفع صوتك. الفصل منظم، هو بيهيج الفصل وبينظم الفصل، يعني انت ما قلت للأستاذ السنة كذا قالك احنا بنقوم الطلاب تنظيما للفصل، لا هو فوضى مش تنظيم، هم منظمون، لكن هو بيجد في نفسي هذا، خلاص قوله انت نظم انت وانا منتظم الحمد لله، قول انا منتظم الحمد لله وجالس مكاني ومنتظم، فسامحني يا أستاذ انا لن اقوم. وقد ثبت
في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود.
دي قيام على. نعم.
وقال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا، فقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يشبه الأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك كله،
لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا في آخر حياته وكانوا خلفه قياما في الصحيح، لما خرج النبي بعدما أمهم أبو بكر رضي الله عنه. فهنا اختلف أهل العلم، منهم من قال هذا نسخ فسلك مسلك النسخ وقال هذا نسخ، ومنهم من سلك مسلك الجمع وقال يفرق بين الإمام إذا دخل الصلاة قائما ثم طر له الجلوس، وبين الإمام إذا دخل الصلاة قائما ثم طر له الجلوس، وبين الإمام إذا دخل الصلاة جالسا. فإذا دخل الصلاة جالسا صلينا خلفه جلوسا كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. وأما إذا دخل قائما ثم طر له الجلوس أتم خلفه قياما، وعليه حمل حادثة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وهذا الأقرب. نعم. لكن لا ينبغي أن نرتب إماما جالسا إلا إذا كان هو الأقرأ وغيره ما يقوم مقامه حتى لا نشق على الناس. لكن هل لو صلينا خلفنا يعني في موضع نجلس فيه فقمنا، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ الذي يظهر نعم صحة الصلاة، صحة الصلاة صحيحة، لكن يكون هذا خلاف السنة. نعم. أي انتباه اقرأ.
سؤال العثيمين رحمه الله، ما حكم قيام الطالبات في الصف للمعلمة احتراما عند دخولها الفصل؟ قال الشيخ، القيام للمعلمة أو المعلم عند دخول الفصل احتراما وتعظيما لا ينبغي، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو حق الناس بالاحترام والتعظيم، لكن يقال إنهم يفعلون ذلك من أجل الانتباه والاستعداد للمعلم وما يلقيه من العلم. إذا كان هذا هو المقصود فأرجو أن لا يكون به بأس.
إذا كان هذا المقصود نرجو لكم بأس، لكن هذا لا وقع له. كيف يكون الطلاب للالتفات إلى مدرس ثم لو الالتفات أو الانتباه أو غير ذلك؟ هذا يكون من بعضهم، يكون مثلا في غير مكانه فقام ليأتي إلى مكانه، ما في مشكلة. لكن أن يقوم الجميع بانتظام ثم يجلسون، أي الانتباه هذا غير موجود. نعم. نعم. ينبهون. اي نعم لا شك المجهون، بس بيجعلون هذه من علامة الاحترام. قم، حتى ممكن هم يفسروا كده قول قم للمعلم وفي التبجيل، يظن قم يعني بايه؟ على رجلي. نعم. يعني المقصود هو ليس القيام يعني على الرجلين و... نعم.
جاء في المسار الكويتية منص ورد النهي عن القيام للقادم إذا كان بقصد المباهاة والسمعة والكبرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وثبت جواز القيام للقادم إذا كان بقصد إكرام أهل الفضل، لحديث أبي سعيد الخدري أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم. قال النووي في شرح صحيح مسلم معلقا على هذا الحديث، فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا، واحتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام. قال القاضي عياض، وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك في من يقومون عليه وهو جالس ويمثلون وينفلون قياما طوال جلوسه. وأضاف النووي قلت القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، وقد جاء فيه أحاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح.
العبارة الأخيرة قال
وأضاف النووي: قلت القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، وقد جاء فيه أحاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح.
نعم، أيوة، لعل يقصد قصة سعد، ولكن القول بالاستحباب هذا لم يرد. استحباب يعني مطلوب شرعي، إنما النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد أنه لما قام قوموا إلى سيدكم يعني أنزلوا، ولم يكن إذا دخل الواحد يقول قوموا إلى سيدكم صافحوه، لا، ما كان مجلانا، لكن هذا كان نذير الله. ومع ذلك نقول فيكون هذا من باب القيام إليه، لكن أهل فضل نقوم إليه ونقول مستحب. أنس حديثه يرد ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه وقلنا لا نقوم له. طب هذا حديث أنس،
نسب هذا شيخنا للجماهير.
نعم،
قال واحتج به جماهير والعلماء لاستحباب القيام.
اي نعم، أما الاستحباب حتى في الصور الجائزة هذه نقول هذا لم يرد به دليل. استحباب لم يقم بدليل، لأن لابد أن يكون مطلوبا. غاية ما يمكن نقول جائز، جائز في أي صورة؟ ليس قام لي، لكن أنت تحيي بالقيام ثم تجلس. طيب، ولا قائم على، إنما قائم إلى، قائم إلى للصافحة لتنزل لأي شيء من هذا، هذا هو. طيب استحباب، استحباب تبجيل أهل العلم آه، لكن استحباب القيام لتبجيل العلم لا. أن أبجله بما جرت به عادة التبجيل واحترام مع أهل العلم لا شك، لكن أن أبجله وأن أقدر بالقيام إليه، لو كان هذا مستحبا مطلوبا لكان مع النبي أولى. والشيخ سامن يقول لم يكن هذا من عادة السلف، عادة السلف لا، لم يكن هذا من عادة السلف. نعم،
قال ابن تتمت الكلام شيخنا
الشيخ بالتقسيم، قال
تتمت الكلام، قال وقال ابن القيم وقال وقد قال العلماء يستحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس، وقد صار هذا كالشعار بين الأفاضل، فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن يفعل في حقه لم يأمن أن ينسبه إلى الإهانة والتقصير في حقه، فيوجب ذلك حقدا.
لا، دي مسألة أخرى. نعم، ليه بقى خوف الايه الحقد؟ طيب، إنما دي احنا قلنا في اللي بيذكره هنا في مسألة جواز القيام لأهل فضل، جواز القيام لحاكم، جواز القيام لكذا، إلى، هذا في صورة إلى، لكن ليس في صورة لي، لم يكن هذا من عهد السلف، ولا يقصد الفقهاء أنه إذا دخل تقوم ثم تجلس، بس تقوم ثم تجلس، هذا ليس من وحده، وكنا لا نقوم. نعم،
يقول الشيخ العثيمين ولكن يجب أن يفرق بين القيام للشخص والقيام إليه والقيام عليه، لأن هذه الأشياء الثلاثة يختلف حكمها، فأما القيام إلى الشخص استقباله فهذا لا بأس به، بل هو سنة في من يستحق ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوسح إن استقبل سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم.
بس لا، كلمة سنة ماذا نقصد؟ كلمة سنة مستحبة لا، لكن نقول جائزة أو وردت السنة به، لكن سنة مطلوب لا، ليس مطلوبا. كيف أمر؟ أيوة، ليس قوموا إلى سيدكم فمتعبدين بالقيام سيدكم، لا، لأن هذا قلت في سعد، سعد كان على راكبا وكان مريضا، جاءوه وهو يمرض، يعني قوموا إليه فأنزلوه، وليس قوموا إليه تعظيما. لا، ما هو نقول أخذوا، نأخذ بهذا إباحة، نأخذ بهذا جواز. أما الاستحباب، أما السنية، يعني أنه مطلوب، كلمة مستحب يعني مطلوب، ما عندنا دليل بالطلب، عندنا دليل بالجواز. وبالتالي عندك قصة سعد، عندك قصة مثلا النبي قام لفاطمة وكذا، عندك قصة يعني وقائع أعيان لم تكن معهود سلف، ولهذا لو أنك أنت تقوم إلى لكل داخل أي تقوم إليه نقول هذا ليس معهود السلف ولا ينبغي أن تعتد هذا، لكن لو قمت إلى ذلك لإنزالها لحاجة لكذا، هذا الذي دل عليه الأثر. يبقى في فرق بين جواز وإباحة وبين استحباب. استحباب لابد يكون ضلول الطلب الترغيب، يبقى عندك دليل يرغب، دليل يطلب، هذا معنى مستحب. طيب لكن مثل هذا دليل مبيح، ولا نقصره على ايه؟ على لابد يكون راكب على إحمار للإنزال، لكن ونظائر ذلك. يبقى هذا هو، يبقى غاية ما هنالك الإباحة الجواز، لكن نقول هذا مستحب يبقى لابد أن يكون فيه مطلوب شرعي. لكن لما أقول مثلا إن خشيت إغار صدور وكذا، فما أقول فالمستحب أن تقوم، يبقى المستحب دليله إيه؟ المقصد، المقصد اللي هو إزالة الشحناء وإزالة البضاء وكل وسيلة تؤدي إلى هذا، يبقى ده وبل قد يجب لو أن فعلا إذا لما تفعل هذا مع هذا شخص قد يترتب على ذلك، يبقى دي لخارج، لكن ذات القيام إليه هذا جائز. نعم نعم.
وأما القيام للشخص فهو الذي ذكرناه قريبا، وأن أفضل تركه، ولكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه مفسدة.
انتبه انتبه، الشيخ يقول في الثانية إيه؟ قال
وأما القيام للشخص فهو الذي ذكرناه قريبا، وأن الأفضل تركه.
والأفضل تركه، الأفضل هو جائز لكن أفضل ترك.
ولكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه مفسدة فإنه لا ينبغي تركه ضرا لهذه المفسدة. وأما القيام على الشخص فهذا منهي عنه، القيام عليه بأن يقف الإنسان على الشخص وهو قاعد فهذا منهي عنه إلا بمصلحة أو حاجة.
إيه نعم. نعم تقول ايه؟ نوى ايه؟
نوى في الاذكار القيام لصاحب الفضيله مستحب.
احنا قلنا خلاص، احنا علقنا على نوى سبق كده في الاستحباب. كلمه الاستحباب هذه كلمه كما قلنا فيها مطلوب شرع. نعم نعم.
جاء في اللجنه سؤال: رجلان جالسان اذ طلع عليهما رجل ذو اثر بالغ او شيخهما الكبير، فليجوز القيام اليه سواء كان تعظيما او تكريما أو تأليفا لقلبه؟ الرجاء منكم التوضيح بالأدلة من القرآن والسنة والكتب الفقهية المعتبرة. أجابت: يجوز القيام من أجل السلام على الشخص القادم إلى المجلس أو المار به، لقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنهم للحكم في بني قريظة، ولأن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم قام إلى كعب بن مالك من حلقه من حلقة النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل كعب يريد النبي صلى الله عليه وسلم حين تاب الله عليه وعلى صحبيه، فصافحه وهنأه بالتوبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لبلاده
قام ليصافحه لما يكون هذا معهودة معهودين. ولهذا ماذا يقول كعب؟ فما نسيتها له وما قام لي أحد إلى طلع، فما نسيتها له، وده مع المناسبة يعني مناسبة عظيمة. نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول،
لكن الرجل يلقى أي صافحه، شوف التقى به يبقى ما في مشكل. نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لابنته فاطمة إذا دخلت عليه ويأخذ بيدها ويقبلها ويجلسها مكانه، وكانت إذا دخل عليها صلى الله عليه وسلم تقوم إليه وتأخذ بيده وتقبله. أما القيام من أجل التعظيم والاحترام فقط لا من أجل السلام فلا يجوز، لحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، وبالله التوفيق.
نعم.
شيخنا يسأل بعض أخواننا، أقول ما الذي ينبغي فيما يفعله الناس في الأعراس والمآتم ويقوم جميع الموجودين للمسلم عليه، ومن لم يقم ليس عندهم منهم؟
ليس عنده ايه؟ ايه ما نقول يعني هذه اذا اولا انك تبع في الماء قول يا ابن قول قول اما خلاص بس هو لما يبقى نتكلم ما ترفعش ايدك، اما خلص كلام ارفع ايدك لا تشغلنا بارك الله فيك. نعم. وبعدين في اسئله في اجوبه في مبحث في مبحث فلا تشغل على سوم اخيه. نعم. لا يجوز الحياة العسكرية، ما تجوز لا بقيام ولا برفع يد ولا كذا، هذا ما تجوز. نعم. فبالنسبة لاجتماع في المآتم حتى بغير مصافحة وكذا، ما ينبغي الاجتماع في المآتم على الوجه المعهود عند الناس اليوم، صرادق أو أمام البيت أو إلى آخره، هذا خلاف السنة. إنما لو أنا في بيتي وجاء الناس للتعزية لمن لم يدر تعزيتي على مقبرة أو شيء، وجاء عزنا ومشى، ما في إشكال، ليس يقصد الاجتماع، تقصد التعزية. إنما أمام البيت أو في الصراط يقصد الاجتماع، ولهذا اللي عز واللي ما عز جالس لغاية ما يخلص المجلس، وده ابن عمه وابن خاله ونصيبه وصهره والناس كلها، ويا ويلك إذا ما جئت القعدة هذا والمجلس هذا. يبقى ما إذا كان الاجتماع هو المقصود فهذا لا يجوز، وأما إذا كان التعزية هي المقصودة والاجتماع تبع، هذا لا إشكال فيه. فأنا في بيتي وجاءنا واحد يعزين وجاء واحد ثاني وهكذا، وذا قام وذا جاء وذا، لا إشكال في ذلك. الاجتماع هذا ليس هو الاجتماع المقصود، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك. نعم، كما في حديث عائشة لما اجتمع النسوة عندها. نعم.
قال: وقصة سعد بن معاذ ومجيء متوقع. قال: وفيه قال أبو سعيد: فلما طلع قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه.
أي.
وسنده حسن. وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه.
تمام. نعم. نعم. طيب خذ الحاجة. أبوك دخل وأنت قمت إليه تجلسه، ما في مشكلة. ولا تجلس وعجلس، ما في مشكلة. أنت لا تحيي بهذا، أنت ما حييت بالقيام، القيام هنا ليس تحية، إنما قمت لتكرمه، مش قمت لتحييه. فقيامك ليس قيام تحية، قيامك للإنزال، قيامك لكذا. تجلس مكانك، الوالد دخل عليك وانت قمت أجلسه مكان وجلس، وبعد ذلك جلست معه، هذا ليس تحية. لكن إذا دخل الكبير وقام الناس له ما صفحه، هذا واحد يحاول بالقيام، اثنين يجلس هو فيجلسون، دي تحية، تتمة التحية. إنما أنت ما تقوم لوالدك لتحية، نعم، قيامك ليس تحية، لست تقوم محيا إياه بالقيام. نعم، في فوارق، يعني الفوارق دي مهمة، الفوارق مهمة جدا في هذا الباب. نعم.
قال: وجماع ذلك كله أن الذي يصلح اتباع عادات السلف.
يا سلام، شوف الشيخ، الشيخ الإسلام مركز أولا وأخيرا، يعني أعظم ما استفدناه من هذه الفتوى اتباع عادات السلف، ولهذا نبهنا كلمة عادات السلف، لأن كل قد يقولها. اتباع عادة السلف، عادة السلف ضبطناها، عادة السلف المتعبد بها، عادة السلف المقصودة شرعا، عادة السلف المتصلة بتطبيق بتنفيذ بالأمر الشرعي، دي عادة السلف، بخلاف عادة الناس. عادة الناس لا تدخل في الاقتداء، عادة السلف، طريقة السلف، اتباع السلف، عمل السلف، هذا هو اللي احنا نلزم به. نعم. ولهذا مثلا مما نجيب عنه مثلا في مسألة زيارة المرأة للمقابر، احنا عندنا الحديث ماشي، لكن هم يقولون هذا الحديث مثلا لعن الله زوارات، وده الصحيح وده محمول على تكثار الزيارة. طيب، وحديث زائرات هذا لا ضعيف، لا قصة عائشة، لا قصة. من أعظم ما يرفع الإشكال في هذا عادة السلف. ما هي عادة السلف؟ هل عادة السلف الزيارة؟ نساء النبي وصحابه خير نساء، نافسنا على الخيرات، ما تركنا شيئا، كان عليه الرجال إلا سألنا عنه، لما لا في الجهاد؟ يا رسول الله، ذهب هؤلاء بأجر وكذا، والجهاد والجهاد والجهاد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه، لكن جهاد لا قتال فيه. طيب، في التعليم العلم، قلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما صحيح. وبوب البخاري على هذا في جعل الإمام لهن يوما. فالنبي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الأخيار. طبعا لو أن فزوروها تعم الرجال والنساء كما قال من جوز ذلك لرأيت المقابر ملأة بالنساء لأنهن حريصات على الخير. لن تحتاج لأن تقول طيب يا شيخ حديث الصحيح لما أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تبكي عند قبره قبر ولده مش قبر مسلم تقول مثلا تبكي بكاء خشية ولا شيء قبر ولده. يا شيخنا عائشة ورد أنها أتت قبر عبد قبر عبد الرحمن قبر ولده. ولو كان فزوروها تعم لرأيت ماذا لرأيت ماذا لرأيت إقبالا. إذا كان في الجائز رأينا إقبالا كيف بالمستحب؟ الجائز ما هو؟ لا تمنع إماء الله مساجد الله. إتيان المرأة للمسجد جائز. المستحب أن تصلي في بيته. إتيان المسجد جائز. ومع ذلك كنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتينا المسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف معهود. فمن أقوى ما نجيب به في مسألة زيارة المرأة للمقابر السنة العملية عادة السلف عمل السلف. لأن يرفع الإشكال في فهم ماذا؟ النصوص الذي قد يقع التنازع فيه. نعم.
وجماع ذلك كله أن الذي يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الله الإمكان.
الله أكبر يا أخواني اكتبوا كده قاعدة نفيسة قاعدة كلية نفيسة قاعدة كلية نفيسة يعني هذه تتجاوز المسألة اللي احنا نتكلم فيها. نعم.
فمن لم يعتد ذلك أو لم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاده من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما.
تمام. دي حالة طارئة بقى. فمن لم يعتد ذلك أو لم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من احترام مفسدة راجحة فأنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما كما يجب فعل أعظم الصلاحين تفويت أدناهما. نعم.
قواعد فصل
يعني هذه قاعدة أيضا يخدم بها الموضوع اللي هو موضوع اللي الرخصة فيما لو أنه سيترتب على ذلك ماذا مضرة. فبعض الناس غشم يعني غشم لو أنا نبهته على أو تركت هذا الشيء فقد يقع مفسدة. ومنه نأخذ قاعدة عامة وهي الترويض الناس على الأمور المشروعة أمر مطلوب ولا تفجأ الناس بأمر غريب عيم وإن كان مشروعا. أنا ما أدخل أنا المسجد ألبس النعلين نعلين جديدين وأصلي بالناس والناس ما تعرف أحكام الصلاة في النعلين ومشروعية ذلك أو عدم المشروعية. هذا غلط. هذا ماذا يا إخواني؟ هذا غلط. هذا غلط. الإنسان يروض الناس على هذا. حتى مثلا في خطبة الجمعة لو أنا قرأت آية سجدة وأنزل أسكت وبعدين أرجع والناس ما تعتد هذا ولا تعلم هذا فدائما الأمور مشروعة روض الناس عليها أولا حتى لا تفجأهم حتى لا تفجأ الناس الناس تستغرب ما تجهل. فلو إنسان يعلم الأول حكم الصلاة في النعلين وكذا وكذا حكم مسح الخفين حكم مسح على الجبيرة حكم إلى آخره الناس تعتاد ذلك. مثلا ترك السجدة السجود وأنت تقرأ سورة السجدة في يوم الجمعة ترك السجود فممكن الناس تسبح لك لما تأتي إلى السجدة وتمر الناس تسبح لك لأنك أنت تركت إيه موضع السجود. كل هذا ينبغي أن ننتبه إليه نروض الناس الأول. نعم.
قال فصل حكم الانحناء عند التحية وأما الانحناء عند التأمل،
ولهذا احنا نحتاج إلى الحقيقة كما نحتاج إلى علم في أمورنا الشرعية، نحتاج فعلا إخواني إلى ضبط مسالك كثيرة جدا، ضبط مسالك وضبط تعامل في المساجد ومع الناس. هذا الموضوع موضوع مهم غاية في الأهمية يا إخوان. يعني أنا أدخل مثلا قد أريد صلاة السنة ولكن أجد الناس كلهم مثلا صلوا ويعني ينتظرون إقامة، فحينما آتي أنا أبدأ سنة، لا أنا أقول يعني لو تركت السنة وقضتها أولى من ذلك. يعني الإنسان يكون لماح، يكون إنسان مرنا، يراعي إطالة صلاة، قصر صلاة، إقامة مبكر، إقامة متأخر، خطاب الناس. يعني انت عارف ان في واحد دايما خصوصا في الصف الاول كده بتلاقي واحد او اتنين كده بتلاقيهم يعني فيهم استفزاز وفيهم شر وبتلصم. يعني ادخل كده وانت داخل امام، مش كانك داخل يعني اللي هو فلان، يعني وانت داخل كده وانت امام داخل كده والراجل بيقيم، تعالى على اللي انت عارفه ده تمام، وانت داخل مثلا طبطب عليه كده، ازيك حاج محمد اخبارك، ادخل بقى براحتك. لكن ما تدخلش يعني الامام بيقيم المؤذن بيقيم وانت داخل كان سلطة يعني مكشر كده وداخل، لا وانت داخل معاك ايد يمين وايد شمال، الايد اليمين دي بتطبطب على واحد، الايد الشمال دي بتطبطب على واحد، واخد بالك، بتوسع له كده، تنتظر مش عارف ايه الحاجات دي، بتترك ايه بصمات. قال ده الشيخ هو يعني الراجل ده بيقدرنا اهو، مش انت بقى اللواء داخل اللواء يعني، لا دي مسائل بسيطه جدا سيئ جدا. لكن يعني بالله عليك لما تطبطب عليه وانت داخل كده وطولت النهارده قدرا كده، ده اللي هيعترض عليك؟ لا مش هيعترض عليك، حتى لو ايه بلازم مش هيعترض عليك. لكن خليك لو انت ما فعلتش هذا ومثل عليه في الكلمه، زي الحاج محمد مش عارف ايه، زي الاستاذ ابراهيم كان بيقول كذا، الحاجات ديت انت قاعد تحدث خمس دقائق هو عايز يقوم وممكن يعمل اشكاليه، لما هتقول زي الاستاذ ابراهيم، عمر الاستاذ ابراهيم ما يعمل مشكله، صح ولا لا؟ نعم زي محمد كده دخل امام، وكلناه مره بالامام دخل امام، في مفتش اوقاف واقف، هو ما يعرفش الحقيقه مفتش اوقاف، بس انت شفت واحد متنشي كده يبقى مثلا اتفضل او اي حاجه كده مثلا. يعني اللي متنشي ده خصوصا الطريقه اللي هي معروفه تبقى دي طريقة يا إمام يا أوقاف يا مفتش، أكيد ديت يعني واحد ليه في العمل ده، ليه في القبلة، يعني واحد له في القبلة، واخد بالك؟ يبقى دي أمور تراعى، يعني هذه أمور إيه؟ تراعى. نعم.
شفنا أحيانا بعض المساجد نقف فيها الجمعة يعتادون بالبسمله عن قراءة الفاتحة.
الإيه؟
الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فحال قراءة الفاتحة.
دي مساجد عوام يعني ممكن بيعتدوا البسملة، فلو انت جهرت بها ما فيش مشكلة، لو انت توسط، لان بعض الناس ينكر عليك الا ان تجهر البسملة ليظن انك تركتها، ويبقى اذا الفاتحة ناقصة يبقى الصلاة باطلة. فمثلا انت قلت بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، ايوه تسمع كذا وبعدين ايه تجهر بها ما فيش مشكلة. ولو انت المسألة لا تعالج ايضا انك انت ما عرفتهمش السنة من قبل، فلو انت بدأت بالبسملة ورفعتها ما في مشكل، هذه أمور طريقة تراعى. نعم الله المستعان.
قال فصل
حكم، يعني أنا دائما أكرر شيء إخواني، إحنا بإجماعاتنا ونصوصنا القطعية مش قادرين نمشي مع الناس بيخلفونا، ما بالك إحنا بقى لو جبنا مختلف فيه أو لو أخطأنا. يعني إحنا معنا الإجماعات ومعنا النصوص، مش عارفين ناكل عيش مع الناس ديت إلا بإيه، ما بالك انت بقى ما تجيب لهم، يبقى انت الاشياء اللي زي ديت اذا كنت انت الاجماع ذاته معك الاجماع، ومع ذلك الناس ماذا يصنعون معك؟ معك النص الواضح الصريح ومع ذلك الناس ماذا يقولون لك؟ ما بالك بقى انت لو جئت بشيء من هذه الامور هتمكن الناس منك. نعم.
قال فصل حكم الانحناء عند التحية. وأما الانحناء عند التحية فينهى عنه كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم،
أنهم سألوه عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا، ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل، وإن كان هذا على وجه التحية في غير شريعتنا كما قال في قصة يوسف، وخروا له سجدا وقالوا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. وفي شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله، بل قد تقدم نهيه عن القيام كما تفعل الأعاجم بعضها لبعض، فكيف بالركوع والسجود؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في النهي عنه؟
نعم، فكل هذا من المنهي عنه أيضا الانحناء، وهو أن يحيي بالانحناء. فلما سئل النبي أن الرجل يلقى أخاه أن ينحني له قال لا، قال ولأن ركوع السجود لا يجوز فعله إلا لله، فالانحناء نوع ركوع، انحناء ركوع، وإن كان هذا على وجه التحية في غير، يقول لا يجوز فعله إلا لله عز وجل، وإن كان هذا على وجه التحية في غير شريعتنا سجود ركوع كذا إلى آخره، كان من جملة الأحكام وليس طبعا سجود العبادة، لأن سجود العبادة لم يشرع في الأمة قط، سجود العبادة شرك، والشرك لم يكن من جملة ما اختلف فيه الأنبياء، لكن هذا تحية، فالتحية ممكن من جملة الأحكام، تحي بيدك، تحي بلسانك، تحي بنوع انحناء بكذا، هذا من جملة الأحكام، سجود التحية هذا من جملة الأحكام، إنما سجود العبادة ركوع عبادة هذا شرك والعياذ بالله. ولهذا الذي يحيي بالركوع احنا بنقول هذا محرم ما يجوز، ما نقول انت مشرك، ما نقول انت، ولو حي بالسجود نقول هذا ما يجوز، ما نقول انت مشرك، ليه؟ لان لم يفعل ذلك عبادة، لان لم يفعل ذلك تحية فيكون قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التحية. ولو كفرت من سجد في التحية وكذا، الانسان اذا كان جاهلا كفر من قام، كفر من قام، لأن القيام عبادة أيضا، كفر من قام. يا محمد لو تنحي كده من شوية، كفر من قام كذلك. نعم، وفي شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله، بل قد قام، قد تقدم نهيه عن القيام كما تفعل عاجم بعضها لبعض، فكيف بالركوع والسجود؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص، ما هو ناقص يدخل في النهي عنه، الركوع الناقص، الإيماء كذا يدخل في النهي، إيه؟ في النهي عنه. ولهذا الذين يلعبون الألعاب، طبعا بغض النظر بقى عن حكم الألعاب نفسها، لكن التحية اللي هي معتادة عندهم هذه محرمة، ما تجوز ينحني بهذا، هذا ما يجوز، ما يجوز. نعم، لو إيه؟ لو ايه؟ لا يجوز الاستدلال. ليه؟ لان ما في استفصال. كانت انت بترى اللي بيسجد ما لا يستفصل، هو عند اذا سجد كفر. نعم،
قال
نعم، لا ما يجوز، حتى لو صار الانحناء عادة عند ناس، عادة تخالف النص فما يجوز، لكن في انحناء كما قلنا في ماذا؟ في القيام، أنت ما تحي بالقيام، تقوم للوالد ليجلس مكانك وكذا من باب التودد له، تبع في انحناء لا ينهى عنه، أن تنحني لتقيمه، أن تنحني له والدك كبير السن أو عمك جالس وانت قائم، فمعروف انت لما بتنحني تقبل يده ولا تقبل، هذا ليس تحيي بماذا؟ بالإنحناء، إنما تحيي بماذا؟ بالمصافحة، لكن انت تنحني من أجل أن تنزل له، فهذا تبع وليس إيه؟ وليس يقال انزل كده قائم وبعدين تقبل يده، لكن لما تنحني لا هذا ما يجوز، لأن الانحناء منهي عنه، الانحناء كتحية منهي عنه، وإلا كل بقى انحناء أنا أنهي عنه، لا هذا إنما انحنى تقبيلا له ليده أو مصافحة له لما كان جالسا مريضا، زرته وهو نائم على السرير وكذا. ده ليس الانحناء هو المقصود، وإنما الانحناء تبعا. نعم. الانحناء ما يجوز، الانحناء ما يجوز، ما يجوز. إنما كالكلمة لو بعد السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول عليكم السلام ورحمة الله ويقول بقى الكلمة، ما في مشكلة. نعم. نعم، يعني مسألة مثلا أنه يقول مثلا أهلا وسهلا مرحبا، أو الله يبارك فيك أهلا وسهلا مرحبا مثلا أو كذا، دي ما فيها إشكالية إذا كان يحيي بالسلام. لكن لو جعل تحية خاصة هذا ما نعلم، فيلقى يعمله كده والتاني يعمله أو من غير ما يتكلم، هذا ما يجوز. أو إشارة من غير تحية، لكن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، اتفضل، شكرا، الله يجزاك خير، يعني أنا ممنون لك، أشكرك أو كذا، هذا لا إشكال فيه. الإشارة هذه ليست تحية، يعني مع هذه ليست تحية، ثم لا انحناء فيها ولا سجود ولا تعبد بالقيام، إنما إشارة يد، يعني ما في أشكال من معهود الناس، ما في مشكلة إن شاء الله، الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
ولهذا نهي النبي عن الإشارة وأن تحية اليد وكذا، هذا الاقتصار عليه، إنما الإشارة مع السلام الأمر واسع، بل قد يحتاج إليها الإنسان إذا كان يحيي من هو بعيد عنه. نعم. ومثل وأيضا الأمور اللي ننتبه إليها، إذا كان الإنسان يركب السيارة، لأن غالبا لما تكون تركب السيارة ويقابلك واحد وأنت أغلقت الزجاج، كثير حتى من إخواننا ممكن يقتصر على تحية اليد بس مثلا من كذا، وهذا لا يجوز. لكن تقول السلام عليكم حتى لو ما سمعك، السلام عليكم، ولو فتحت الزجاج السلام عليكم. نعم، لكن لا تقتصر على هذا، ده منهى عنه. طيب السلام بقى بالنور بالأنوار، تقلب له قلب لك، أو بالكلاكس، تدي له كلاكس يديك كلاكس، هذا لو مع السلام هذه التحية. السلام عليكم وتدي له مثلا إنارة أو تدي له كلاكس وكذا، ما في إشكالية مع إيه؟ مع السلام. نعم. تابع تدي له أنوار عشان ياخد باله من الكمين،
لا يجوز،
عشان ياخد باله. هل هذا من التعاون البر والتقوى ولا التعاون على الإثم والعدوان؟ إن كنت مخالفا وبيفعل هذا حتى تمر وتعود لمخالفة، هذا تعاون على الإثم والعدوان. أنت مسرع، شوف يا أحمد بفتيك، إن كنت مسرع مخالف ويعطيك إشارة عشان لا تخالف، ثم إذا تجاوزت خالفت، هذا لا يجوز، هذا ما يجوز. أو تربط الحزام، وإذا تجاوزت فكت الحزام. إن كنت مخالف هذا ما يجوز، ده تعاون على الإثم والعدوان. إن كنت موافق لكن يعني انتبه مثلا كذا، فما في مشكلة. نعم. نفس المسألة، برامج تشف الرادار، لو أنت هتعينه على مخالفة ومضرة تأخذ 150، ومعروف مثلا الرادار عندها تبقى 70، هذا ما يجوز. لكن ممكن أنا مثلا بأقود السرعة اللي هي المعتادة، بس أنا جهلت سرعة الطريق. فعلا في ممكن أحيانا واحد يدخل الطريق ما يدري عن السرعة 70 ولا 90 مثلا، فأنا 90 ليس خطورة، فأنا سايق على 90. لكن مثلا لو علمت الرادار أخليه 70 احتياطا، 70 احتياطا، مش هتكون اقل من 70 مثلا او 60، ما في مشكله. انما انا اعرف ان الطريق ده 90 وانا ماشي على 120 130، ويقال لك هذا عشان تنزل انت من 120 الى 90 عند هذا، ارى ان هذا لا يجوز، وهذا من تعاون على الاثم والعدوان، لان ضبط السرعه حفاظ وكلنا يعرف هذا. هتقول بقى انا قائد ناجح، الطريق واسع، الطريق كذا، جاءك واحد أمامك مع سرعة 120 أو سرعة 130، أعطيه بقى تعمل إيه؟ غير ما تكون سرعتك 70 أو 80، في تصرف، يعني الله عز وجل بيحفظ كثيرا، الخوذة بتاع اللي بيلبس اللي يركب الدراجة اللي بيلبسها الله ينفع بها كثيرا، الأحزمة ينفع الله بها كثيرا. حقيقة احنا كلنا قد نقع في التقصير هذا، لكن فعلا 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 يا اخواني ينبغي ان احنا نتقيد بهذا مراعاة للشرع اولا اللي هو درء مفاسد وجلب مصالح، للقوانين قائمة على هذا. زي بالضبط الآن انت تحب ان تبني بيتك 10 أدوار، طب الاساس نفسه الدولة قالت لك 4 أدوار بتبني عشوائي والشارع لا يتحمل وبيتك اساسه ما يتحمل، لكن انت فرح جدا انك انت واعطيت الرشابة 10 أدوار سقط عليك. يبقى واحد فيه مضرة، اثنين فيه مخالفة ولي امر، ثلاثة يعني ايضا بعد التعبد مثل هذه الاشياء بيجعله قدوة للناس. يعني احنا اولى، يعني ممكن واحد مثلا ممكن يخطف دي كده مخالفة شوية مثلا وإلا لف 5 دقائق، خلي كل البشر يعملوها لكن انت لا. فانا بقوله هو تراعي، انا احمد بقولك انت محمد، لو انا اخطأت قوموني، انا لو انا اخطأت قوموني، سهوت يبقى انت العمد عليكم، الامر عليكم انتم. نعم.
قال رحمه الله: فصل، تاريخ استعمال الألقاب وحكمها. وأما الألقاب فكانت عادة السلف الأسماء والكنى، فإذا أكرموه كنوه بأبي فلان، تارة يكنون بالرجل
ده الأصل، وإلا قد تكن الرجل احتقارا له إذا كانت الكنية مما تسيئه. نعم.
تارة تارة يكنون الرجل بولده وتارة بغير ولده، كما
إذا لم يكن له ولد يكنون بغير ولده، وقد يكنون بماذا؟ بولد يحبه هو، أبو محمد مثلا، لأنه هو بيحب محمد مع أنه ليس من ولده وليس عنده ولد، كما كان يقول في عائشة أم عبد الله. نعم.
كما كانوا يكنون من لا ولد له، إما بالإضافة إلى اسمه أو اسم أبيه أو ابن سميه أو إلى أمر له به تعلق، كما كن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة باسم ابن أختها عبد الله، وكما يكنون داود أبا سليمان لكونه باسم داود عليه السلام الذي اسم ولده سليمان، وكذلك كنية إبراهيم أبو إسحاق، وكما كان
الآن يقول أبو خليل، نستقول أبو خليل يعني على إشارة إلى كونه الخليل. نعم.
هل هذا جزء شيء؟
لكن ممكن بقى مصطفى دارشي، يعني بدأ لسه الآن كده ليه، كأنه مصطفى الدرش دي صوفية شوي، يعني من درويش يمكن، ولا لماذا مصطفى درش؟ أظن أن ممكن يكون مصطفى على طور أنه عندهم أن ده اسم النبي، مصطفى ده اسم النبي، ويبقى هذا من محبين النبي يعني، فقد يكون درش اختصار لدرويش كأنه. طبعا حسن أبو علي اللي هو إشارة الحسن ابن علي، فممكن هذا معهود ناس يعني، ما نقول لك أبو خليل يعني الخليل. نعم. يعني الأمر في ذلك واسع، ما يقصدون الخلة اللي هي اختص بها إبراهيم. نعم. ولهذا هي انتساب إبراهيم ليست خلة الرب، إنما خلة لإبراهيم، والخلة للرجل ما في مشكلة. نعم. أوصاني خليلي. نعم. مصطفى درش ايه قالوا ايه
في الامر
يعني. نعم.
قالوا: ما سبب تسميه مصطفى بدرش؟ قالوا: السبب ان السلطان العثماني مصطفى الاول كان مهووسا بالطريقه الصوفيه، وكان يطلق على الشخص الصوفي درويش.
تمام. هي كده. يكيم ما في مشكلة، أي ما في مشكلة. طبعا هي مش مستحبة، لأن أما تقول عبد الكريم هذا الأفضل، لكن تقول يا كيم في عبد الكريم كيم، أو رحومة عبد الرحمن رحومة، هذا أشبه بالترخيم اللي كان معروف عند العرب اختصار الشيء، ما في مشكلة. نعم.
قال: وكما كان عبد الله ابن عباس أبا العباس، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة باسم هرة كانت تكون معه، وكان الأمر على ذلك في القرون الثلاثة.
فلما غلبت دولة الأعاجم
سبحان الله غلبت كنية أبي هريرة على اسمه. راوية الإسلام مختلف فيه إلى 20 قولا تقريبا. راوية الإسلام الراوي الأول أبو هريرة رضي الله عنه مختلف في اسمه، أما كنية متفق عليه، يعني كنية متفق عليها لكن اسمه مختلف فيه، راوية الإسلام، فلا يضر أن يختلف الناس في اسمه سبحان الله. كما قال بعض العلم فائدة في قول الله عز وجل في الرسل ومنهم من لا نقصص عليك، فما ضر الرسل ألا يعرف أسماءهم هؤلاء الذين ما أخبرنا بهم، ألا يعرف أسماءهم أحد، لكن حسبك أن يعلمه الله. لهذا لا تحرص على أن تعرف، لا تحرص على هذا، لكن احرص على أن يرضى عنك الله. إنما عرفك الناس أو ما عرفك، أثنى عليك الناس أو ما أثنى عليك الناس، ولكن الله غاضب عليك وتسعى لا في مرضاته بل في مساخطه، ماذا ينفعك هذا؟ نعم.
وكان الأمر على ذلك في القرون الثلاثة، فلما غلبت دولة الأعاجم بنو بويه صاروا يضيفون إلى الدولة فيقولون ركن الدولة، عضد الدولة، بهاء الدولة. ثم بعد هذا أحدثوا الإضافة إلى الدين وتوسعوا في هذا، ولا ريب أن الذي يصلح مع الإمكان هو ما كان السلف يعتادون.
الله أكبر. شوف إخواني قاعدة، ركز على شيخ الإسلام. ثم عليك أحدثوا الإضافة للدين، محي الدين وغير تقي الدين. كان شيخ الإسلام يكره هذه، يخبر عن أن أهله لقبوا بهذا لكن كان يكره ذلك، ورد أيضا النووي أيضا كان يكره ذلك. نعم، لأنه قد لا يكون نصيرا ولا محيا ولا شيء، ففيه تزكية للإنسان. نعم، وقد لا يوافق ذلك. نعم.
ولا ريب أن الذي يصلح مع الإمكان هو ما كان السلف يعتادونه.
انتظر شوي. نعم.
من المخاطبات والكنايات، فمن أمكنه ذلك فلا يعدل عنه الله، وإن اضطر إلى المخاطبة لا سيما وقد
والله قواعد يا أخواني أهم من المسألة. قواعد، يقول ولا ريب أن الذي يصلح مع الإمكان هو ما كان السلف يعتادونه من المخاطبات والكنايات، فمن أمكنه ذلك فلا يعدل عنه، وإن اضطر إلى المخاطبة لا سيما وقد نهي عن الأسماء التي فيها التزكية. نعم.
كما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة فسماها زينب لئلا تزكي نفسها.
ومن ذلك مثلا نقول مثلا يعني من اعتادوا على خلاف معهود السلف وطريقة السلف الاسم بدون ابن، يعني هشام فؤاد البيالي أو كذا، لكن هشام ابن فؤاد ابن هذه المعهود الجيد اللي كان عليه السلف، يعني ما أمكن إلى ذلك يكون هذا الأفضل. نعم. نعم، الشيخ ما شاء الله جديد في المسائل دي، له أشياء يعني ما يتابع عليها، يشكر على تحريره لكن في أشياء ولفت الساعة وما أدري، يعني من أشياء ديت الشيخ حمود عنده اشتداد في بعض الأشياء، كمان الشيخ الألباني عنده اشتداد في بعض وصف أمور بالبدعة، وكلاهما يعني فحل من فحول أهل العلم. نعم.
والكناية بهذه الأسماء المحدثة خوفا من تولد شر إذا عدل عنها فليقتصر على مقدار الحاجة.
نعم، يعني إذا احتجت فلتقتصر على مقدار الحاجة. نعم.
ولقبوا بذلك لأنه علم محض لا يلمح فيه معنى الصفة.
أيوة.
لمنزلة الأعلام المنقولة.
نعم.
أسد وكلب وثور. ولا ريب أن هذه المحدثات المنكرة التي أحدثها الأعاجم وصاروا يزيدون فيها فيقولون عز الملة والدين وعز الملة والحق والدين، وما أكثر ما يدخل في ذلك من الكذب المبين.
يبقى معاديا للدين ويسمى بعز الدين ونصر الدين. نعم.
بحيث يكون المنعوت بذلك أحق بضد ذلك الوصف، والذين يقصدون هذه الأمور فخرا وخيلاء يعاقبهم الله بنقيض قصدهم فيذلهم الله ويسلط عليهم عدوهم،
خصوصا إذا كان قد فعل هذا في المنهي عنه، مثلا مثل ما يقال شاهن شاه في العاجم ويقال ملك الملوك، هذا منهي عنه، هذا حرام ما يجوز. إن أخنع اسمي عند الله وهذا، أي أن الله يذل صاحبه. نعم.
والذين يتقون الله ويقوم،
لكن إذا قيدت مثلا قاضي قضاة اليمن قاضي قضاة مصر، نعم هذا لا بأس، لكن قاضي القضاة ملك الملوك لا ينبغي. نعم.
والذين يتقون الله ويقومون بما أمرهم به من عبادته وطاعته يعزهم وينصرهم، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
ولهذا كان حقيقة من توفيق الله لحكام السعودية، أظنها يمكن من أول ملك فهد أو كذا، أن صار اللقب خادم الحرمين، خادم، فهذا يرجى منه إعزاز. نعم. أي نعم، في عهد الملك عبد الله لما قالوا ملك القلوب وكانوا يضعون صورته ويضعون هذا، أنكر هو إنكاره، طلع تقريبا مرسوم بترك ذلك ملك القلوب. نعم.
وقال تعالى،
وأظن كمان في بعض المواضع نهى عن تحية بتقبيل وانحناء وكذا، نهى عنه. أي نعم.
وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
سبحان الله، يعني حكام المسلمين يعني غالبا والمسؤولين عموما يا إخواني، لو وجدوا في بعضهم فيه خير، يعني أشهد مقطعا أمس لبعض مسؤولين قدامى يعني وكذا في المساجد يبكون، والرجل يعني حال قراء أو حال كذا، فيهم خير لو أن أحسن الدخول إليهم وأحسنت مخاطبتهم ولم يعن الشيطان عليهم، لهم مداخل سبحان الله، فيهم خير. يعني سبحان الله من كلمات الرئيس وفقه الله منذ أيام لما بيتهمونه، لا طبعا اليهود كانوا اتهموا مصر بأنهم هم الذين يعطلون ادخال الإعانات وكذا عندهم تعطيل، فيقول الرئيس وفقه الله، يقول هو من نفسه يقول نحن نفعل كذا كذا، يقول انا منعنا اهل غزه. طيب انا لو منعت عن اهل غزه اقول ربنا ايه؟ اقول ربنا ايه لو انا منعت عن اهل غزه؟ اقول ربنا ايه؟ اروح من ربنا فين؟ يعني كلمات طيبه الحقيقه، يعني اروح من ربنا فين؟ مش بقى لا القانون ولا فلو أحسن الدخول إلى هؤلاء المسؤولين يحصل نفع كبير جدا. نعم. الله المستعان.
قال فصل السجود لغير الله تعالى وموقف الإسلام منه. وأما وضع الرأس وتقبيل الأرض ونحو ذلك مما فيه السجود كما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز، بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. ولما رجع معاذ رضي الله عنه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم بالشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم، فوددت أن أفعل ذلك بك يا رسول الله.
يعني تحية، تحية. نعم.
فقال كذبوا عليهم يا معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها، يا معاذ إنه لا ينبغي السجود إلا لله. وأما فعل ذلك تدينا وتقربا،
يبقى لكن هنا ننبه إخواني كما قلنا، لا يفهم واحد أن هذا السجود إنما كان سجود عبادة وأنه كان مباحا في بعض الأوقات، لا أبدا، الشرك لا يباح قط أبدا، الشرك ما يباح قط، والشرك لا يفعل اضطرارا، ويدخل في هذه الأحكام، إنما إكراها، لو أنك أكرهت عليه، إذا أكرهت عليه. نعم.
وأما فعل ذلك تدينا وتقربا فهذا من أعظم المنكرات، ومن اعتقد مثل هذا قربة ودينا فهو ضال مفتر، بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة، فإن أصر على ذلك استتيب، فإن تاب وإلا قتل.
انتبهتم؟ شوف التدرج. يبقى هنا كتحية، لو فعل كتحية ننهى عن ذلك، كان جاهلا ننهى عن ذلك وليس بآثم. تفعله تحية ليس تدينا، ها يكفر؟ لا، حتى مع نهينا نقول هذا آثم بعد النهي، إنما لو فعله وهو جاهل ونهيناه فهذا ليس يأثم لأنه معذور بجهله، إنما لو إحنا أخبرناه ثم أصر على هذا فهذا ماذا؟ فهذا نقول يأثم، لكن ما يكفر. إلى هذا الحد ليس هناك تدين. طب لو دخلنا بقى في باب التدين، بيتدين اعتبره قربة. قربة ليس عبادة، لا، هو بيتقرب إلى الله يظن أن هذا من تعظيم العلماء، وتعظيم العلماء وتقدير العلماء أمر عظيم، وهذا حق العلماء علينا، فيتدين بالتقرب إلى الله عز وجل بهذا احتراما لأهل العلم. واضح؟ هنا بقى ما حكمه؟ شوفوا كلام العلماء، مش إذا دخل بعد التدين كفرنا، بعد التدين عبادة لكن هنا بعد التدين ماذا قال؟ ومن اعتقد ذلك تدينا وتقربا فهذا من أعظم المنكرات، ومن اعتقد مثل هذا قربة ودينا فهو ضال مفتر، بل يبين له، يبقى ضال مفتر ماشي، بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قرب، فإن أصر على ذلك بعد هذا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، لأن اعتقد تدينا ما ليس بدين، واعتقد تقربا ما ليس بقربة. وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعل لأفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر، فإنه يجوز عند أكثر العلماء، لو كان شركا ما جاز، إلا الإكراه اللي هو مؤثر بقى، إكراه اللي هو يا القتل يا قطع عضو، نعم نعم، فإن الإكراه عند أكثرهم.
قال: وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر، فإنه يجوز عند أكثر العلماء، فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه، وهذا هو المشهور عند
لكن هل الإكراه يصح في القتل؟ يكره أن يقتل أخاه، يكرهه أن يقتل أخاه؟ الجواب لا، لأن الإكراه لإبقاء نفس، فإذا كان الإكراه يؤدي إلى إبقاء نفسك وإهلاك غيرك ما أدى ثمرته، فلتكن أنت المقتول. واختلفوا في الزنا هل يصح الإكراه، فمنهم من منع قال ما يتصور إكراه في الزنا. ليه؟ لأن الزنا ما يحصل الانتصاب أو شيء وأنت مكره حقيقة، تكره هذا بقلبك، إذن ما يمكن، وبالتالي لا يتصور. وقال بعضهم لا، بل يتصور، وهذا الصحيح، حتى ولو وقع انتصاب فهذا طبعي وليس من قبيل اشتهاء وغير ذلك، وإنما قد يقع هذا طبعا. نعم.
وهذا هو المشهور عن أحمد وغيره، ولكن عليه مع ذلك أنه يكرهه بقلبه ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان.
نعم.
ومن علم الله منه
الصدق. الإخوة كان يقول إحنا أما بنصور الجواز أو كذا إحنا مكرهين، التصوير هذا حرام فإحنا مكره، فلهذا لا ينبغي الإنسان وبيصور إنه بقى يحسن نفسه ويلمع نفسه ويعمل ويبتسم شوية ويفتح فمك، لا، يبقى مكره كده، يعني تصور يبقى عمل، تصور كده شأن المكره، انما انت ما تسرح وتعمل وتسوي وكذا انت تعديت حد الاكراه. نعم والله لها وجه، يعني لا شك ان لها وجه. نعم.
ومن علم الله،
لان هذه صوره تمييز بس، مش هتقدم لمخطوبه ولا حاجه، هذا يعني تمييز. نعم.
ومن علم الله منه الصدق اعانه الله تعالى، وقد يعافى ببركه الله صدقه.
الله اكبر الله اكبر. شيخ الاسلام اخوان رجل عجيب عجيب سبحان، يعني كل مسألة ذكرها فيها الشيخ إسام بيصطحب الدين كله. والله يا أخواني رجل ده موفق مجدد بحق. يقول ومن، ولكن عليه مع ذلك أن يكره بقلبه واحرص على الامتناع عنه بحسب كان. ومن علم الله منه الصدق أعانه الله تعالى وقد يعافى ببركة صدق. قد يعافى بركة صدق إذا كان صادقا، ولا يتعرض إلى أن يأتي المحرم ولو مكرها، يعافيه الله. مثل الإنسان، بعض الناس حياته ما تمشي إلا بالتم البنوك. هو صحيح أن يقول لك أنا مضطر، جبت المرة دي اضطرارا، والثاني مرة والله اضطرارا، وعاشر مرة والله يا شيخ لو أقول لك اضطرارا. هذا لو اتقى الله ما اضطر هذا الاضطرار. طيب فلان هذا الثاني لم يضطر مرة أن يقول البنك، ما اضطر مرة لهذا، ما اضطر مرة لهذا، لأن بتقواه الله يعافيه. صحيح الحكم الشرعي أن الإنسان لو أكر على فعل محرم وكذا الإكراه المعتبر يأتيه، لكن لو أن الإنسان كان صادقا وسأل الله عز وجل بصدق وكذا الله يعافيه. ولهذا قد تسأل المرأة المسلمة القانتة بصدق ألا تكشف على طبيب، والله يعافيها، الله يعافيها، مع إن جائز. لكن إنسان فعلا قد ينسى هذا الأمر فيقول وقد يعافى بركة صدقي من الإلزام بذلك. نعم.
قال رحمه الله وقد يعافى ببركة صدقه من الالتزام بذلك، وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال، ويروى ذلك عن ابن عباس.
وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال، يعني أن الإكراه يعتبر في القول إنما في الفعل لا، حتى في الشرك وكذا يقول لك لا. وعليه حمل البعض قصة الذباب لأن كان فعل ليس قولا، أن يقرب ذبابا كان فعلا. والصحيح لا، أنه لا فرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه، لأن المستثنى القلب وليس المستثنى القلب والفعل. قال سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمانه. وكما يقولون استثناء معيار عموم، فإذا استثنى القلب بقي ما عدا القلب على الرخصة. نعم. ويروى ذلك عن
ابن عباس ونحوه قالوا إنما التقية باللسان، وهو الرواية الأخرى عن أحمد. وأما فعل ذلك لنيل فضول الرياسة والمال فلا، وإذا أكره على مثل ذلك يعني ونوى بقلبه.
شيخ سام مرجح هنا. نعم. كما قلنا الصحيح أن الإكراه لا يعتبر في القلب، لأنه لا سبيل لأحد على إكراه الإنسان على معتقد، إنما ممكن له سبيل على الفعل، أسجد وإلا اذبح هذا وإلا، وليس الاقتصار على الأقوال فقط. نعم.
وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى كان حسنا،
يعني لو أكره على السجود، أكره على السجود فينوي بذلك السجود لله عز وجل، سجدة لله. طبعا هيقال لكن ما في تعبد بماذا؟ بسجدة إلا ما ورد به الدليل، سجدة الشكر، سجدة التلاوة، ممكن يتلو آية ويسجد. نعم.
كان حسنا مثل أن يكره على كلمة الكفر وينوي معنى جائزا والله أعلم،
أو كذلك الكلمة، فقد يقال له تسب الدين، سب الدين، فينوي بالدين دين فلان، دين المجوس، ويكون قد سب دين المجوس، نعم. فهذه الرسالة على اختصارها حوت الحقيقة ضررا وحوت مسالك وحوت قواعد، وهذا شأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم. في مسألة قيام القاعد مين هو؟ التفسير ولا ماذا؟ طويل؟ ماشي.
ساق الطبري في تهذيب الآثار بسنده حديث: لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. وقد روي قال: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر وإن كان مما لا يعتمد على مثله لما في إسناده من الوهاء، فإنه أصح فحوى في خبر أبي أمامة بأنهم كانوا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك نهي. وساق بسنده عن أبي هريرة قال: كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بالغدوات، فإذا قام إلى بيته لم نزل قياما حتى يدخل بيته، فإذا لم يكن قال الطبري: فإذا لم يكن واحد من الخبرين اللذين ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك صحيحا ثابتا، فللمرء القيام لأخيه إعظاما له وإكراما إن شاء ذلك القائم وأحب، وترك القيام إن كره ذلك. فإن ظن ظن أن فيما حدثنا وساق بسنده.
نعم.
حديث
يعني يقول يعني إذا
من صره أن يمثل أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا في النار، حجة لمن أنكر القيام للحي أو للميت فقد ظن غير الصواب. وذلك أن هذا الخبر إنما ينبئ عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقام له بالسرور بما يفعل من ذلك، لا عن نهي
الذي يقام له.
إنما ينبئ عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقام له بالسرور بما يفعل من ذلك، لا عن نهيه القائم عن القيام، لا عن نهيه القائم عن القيام.
نعم. هذا الكلام يحتاج طبعا تفاصيل، واللي تجتمع بها الأدلة والحكم المستقيم في هذا هو هذا التفصيل: قام إلى، قام على، قام لي، وبهذا تجتمع السنة كلها. قام على علي محييا إياه معظما إياه، نهي لا تقوم لا تفعل كما تفعل أجل. قام لي أن يحييه بذات القيام، ودي مسألة مهمة جدا، بذات القيام ثم يجلس، فهذا منهي عنه لأن القيام ليس بتحيي. فإن أحب القادم ذلك دخل في الوعيد، من أحب أن يتمثل له الناس القيام فليتبوأ مقعده هناك. تب الثالث أن يقوم إليه لإنزال لإدخال لكذا، فالأمر في ذلك واسع، لكن لا يكون ذلك على وجه معتاد. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد استراحة قليلة.